يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم. فاطمة تقول: والخطاب موجه لي ولكم جميعا، كما جاء في خطبتها المعروفة. ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي؟ أما كان رسول الله أبي يقول: المرء يحفظ في ولده. والصادق إمامنا جعفر يخبرنا عن الذي جرى على أمه فاطمة، والرواية في أوثق كتبنا كامل الزيارات، وتضرب أي فاطمة وهي حامل إلى أن يقول: وتطرح ما في بطنها من الضرب، وتموت من ذلك الضرب. وأنا أقول ولا أدري هل تقولون معي أو لا، مثلما جاء في زيارتها: أني راض عمن رضيت عنه، ساخط على من سخطت عليه، متبرئ ممن تبرأت منه، موال لمن واليت، معاد لمن عاديت، مبغض لمن أبغضت، محب لمن أحببت. يا أم الحسن والحسين، أشهدك يا صاحب الأمر على عقيدتي هذه في حياتي ومماتي، وأريد بتوفيقك أن ألقاك عليها في الدنيا والآخرة. أخوتي أخواتي، أبنائي بناتي، لا أخفيكم سرا، إذا كنتم تبحثون عن تطعيم أو علاج للخلاص من السرطان القطبي الخبيث، فهذا هو العلاج الناجع من هذا الداء الوبي. فاطمة توالون من والاها، وتعادون من عاداها، عقلا وقلبا وقولا وعملا. بين أيديكم الآن الحلقة 36 من السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية، أعاذنا الله تعالى وإياكم منه، وطهر عقولنا وعقولكم وقلوبنا وقلوبكم وديننا ودينكم من هذه القذارة، بولاء فاطمة وآل فاطمة صلوات الله عليها وعليهم. فاصل إرهابي قطبي، وبعد الفاصل نلتقي. تقدمت الحلقات 3 قبل حلقتنا هذه متواصلة في عرض شهادة حية معاصرة من شاهد حي معاصر على المرحلة الزمنية من الخمسينات وإلى يومنا هذا، وبنحو خاص فيما يرتبط بهذا البرنامج شهادة على الحالة القطبية في الساحة الشيعية من قبل أحد رموز الحالة القطبية وأحد صناعها ومؤسسيها. وكما بينت فيما سلف من أنني حين أقول أحد مؤسسيها لا أتحدث عن حزب الدعوة الإسلامية بشكل خاص، حديثي عن الحالة القطبية بشكل عام وما حزب الدعوة الإسلامية إلا مظهر من مظاهر تلك الحالة التي عمت ساحة الثقافة الشيعية. ولا زلنا في أجواء هذه الشهادة، فالذي تقدم في الحلقات السابقة كان عرضا لما جاء في ندوات أو برامج تلفزيونية، مقابلات، حوارات أو لقاءات مع سماحة آية الله سيد طالب الرفاعي في مكتبه الرسمي في مدينة توليدو في الولايات المتحدة الأمريكية. الكتاب الذي بين يدي وهو جزء من هذه الشهادة، هذا الكتاب أمالي السيد طالب الرفاعي التي أملاها على الكاتب العراقي رشيد الخيوم. وأنتم استمعتم وشاهدتم في الفيديوهات التي عرضت في الحلقات المتقدمة من أن السيد الرفاعي يصر إصرارا على المعلومات التي أثبتها في هذا الكتاب، ومع ذلك فقد كتب توثيقا لمعلوماته بخط يده وبإمضائه، يقول: تصديقي على صحة ما جاء في هذه الأمالي وأن الدكتور الفاضل رشيد الخيون لم يتصرف بشيء من عنده إلا ما أشار إليه في مقدمته بهذه الأمالي التي سجلها من إملاء عليه في شهر تشرين الثاني 2011 في مدينة أبوظبي، دكتور طالب الرفاعي 16/1/2012. أقرأ جانبا مما جاء في هذه المذكرات التي سميت بالأمالي فيما يرتبط بالموضوع الذي بين أيدينا. فإن السيد الرفاعي قد ذكر أشياء كثيرة في الأمالي هذه قد لا ترتبط بموضوعنا، بموضوع البرنامج، بنحو مباشر أو بنحو قريب، وأنا لا أريد لحلقات هذا البرنامج أن تطول، أحاول الاختصار بقدر ما أتمكن. هذه الطبعة التي بين يدي هي الطبعة الثالثة، الناشر دار مدارك للنشر 2013 ميلادي، صفحة 158، يتحدث سيد طالب الرفاعي عن البيعة التي كانت في بداية تأسيس حزب الدعوة الإسلامية. في تلك الليلة ذهب مهدي الحكيم قطعا لهذا الأمر مقدمات تحدث عنها سيد طالب الرفاعي في شهادته عبر مقاطع الفيديو التي عرضتها بين أيديكم في الحلقات المتقدمة، وإنما سأخذ جانبا مما ذكره لأجل التعليق عليه أو لأجل التوضيح. في تلك الليلة ذهب مهدي الحكيم وبايع الصدر كقائد مسيرة، وحينها لم يكن الأمر يوصف بولاية الفقيه. أساسا أسس الحزب وكانت البيعة على أساس الشورى، لأن السيد الصدر والذين معه سيد طالب الرفاعي سيد مهدي الحكيم هم تلامذة لمنهج حسن البنا ولفكر سيد قطب، وحسن البنا أسس حزبه جماعة الإخوان المسلمين على أساس البيعة، على أساس البيعة له بالسمع والطاعة. فعلى نفس هذا الإيقاع تأسس حزب الدعوة وبايع من بايع من الدعاة الأوائل السيد محمد باقر الصدر، مع أن البيعة في ثقافة الكتاب والعترة لا تكون إلا لرسول الله وآله المعصومين، البيعة تكون فقط لهم أو بإذن منهم، إذا أذنوا لشخص أن يبايع وأذنوا للمؤمنين أن يبايعوه يمكن أن يكون ذلك. أما أن البيعة تكون لأي شخص هكذا بحسب رغبته بحسب قرار اتخذه أكان مصيبا مخطئا في قراره، هذا الأمر لا قيمة له في شرعنا وفي ديننا، وهو بدعة جاءنا بها السيد محمد باقر الصدر من حسن البنا. يمكن أن يقول قائل هذه البيعة ليست شرعية، فما معناها إذن؟ قد تكون بيعة عرفية، ولكننا لا نستطيع أن نصفها ببيعة عرفية في هذه الأجواء. تأسيس حزب إسلامي يريد أن ينشئ دولة إسلامية، يريد أن يقيم حكومة إسلامية، فلا تكون البيعة هنا بيعة عرفية أو بيعة أدبية، إنها بيعة شرعية، ولكنها وفقا للشرع السقيفة، وفقا لشرع المخالفين. وأساسا كانت البيعة لقيادة حزب، هذا الحزب يبني فكره وأساسه على مبدأ الشورى، على نفس المنهج الأخواني. في تلك الليلة ذهب مهدي الحكيم ابن المرجع السيد محسن الحكيم وبايع الصدر كقائد مسيرة، وحينها لم يكن الأمر يوصف بولاية الفقيه، فهي لم تظهر آنذاك أو لم يجر التداول فيها. كان ذلك في منتصف تموز 1959. وأؤكد أنه لما بشرني مهدي الحكيم باجتهاد باقر الصدر، هو بحسب ما يقول سيد طالب الرفاعي كان يعتقد باجتهاد باقر الصدر، ولكن مهدي الحكيم أخذ أبحاث باقر الصدر وعرضها على الشيخ حسين الحلي من دون أن يذكر له اسما، فقال شيخ حسين الحلي صاحب هذه الكتابات مجتهد مطلق. وأؤكد أنه لما بشرني مهدي الحكيم باجتهاد باقر الصدر كان يوم 14 أو 15 من الشهر في ذلك العام. بعدها دخلت على السيد باقر الصدر ولم أحدثه بالأمر. كان السيد محمد باقر الحكيم شقيق مهدي الحكيم الأصغر تلميذا لدى الصدر، وكان يميل معه أينما مال ويطلع الصدر على كل ما يسمع. وحين بايع مهدي الحكيم باقر الصدر كان باقر الحكيم موجودا فبايعه أيضا لوجوده هناك، فهما أول اثنين انتميا إلى حزب الدعوة في مبايعة محمد باقر الصدر كقائد لهذا الحزب الذي لم يسمى بعد بحزب الدعوة. أما أنا، يتحدث عن نفسه سيد طالب الرفاعي، أما أنا فلم أبايع حتى هذه اللحظة. فالسيد محمد باقر الصدر نفسه لم يجرؤ ويطلب مني أن أبايعه، لأنه كان يعرف أنني كنت وراء الأمر كله وقدمته لهذه المهمة، فنحن اثنان لم نبايع، لا أنا ولا الصدر نفسه، فهو كيف يبايع نفسه وكيف أنا أبايعه؟ وأنا الذي رشحته ودفعت الأمر إليه، أنا أعتبر نفسي من المؤسسين، دخلت الحزب بصفتي مؤسسا، لا أحد نسبني إليه. ونحن الثلاثة طبخنا طبخة الحزب، طالب الرفاعي ومحمد باقر الصدر ومحمد مهدي الحكيم. بعد ذلك انضم محمد باقر الحكيم على الرغم من صغر سنه، فصرنا أربعة. إلى أن يقول في صفحة 160: بعد البيعة التي ذكرناها، وكان أول المبايعين محمد مهدي الحكيم وشقيقه محمد باقر الحكيم، بفترة قصيرة خرج ولد المرجع محسن الحكيم من الحزب، وكذلك خرج منه الصدر نفسه. فبحسب ما حدثني الأخير يعني باقر الصدر أنه بنى فكرته في تأسيس الدولة الإسلامية أو أيديولوجية تلك الدولة على آية الشورى ونصها: وأمرهم شورى بينهم. ثم حصل له تبدل في هذا الموضوع، أي أن هذه الآية ليست حجة في إقامة الدولة. قال لي: ذهبت إلى سامراء لزيارة الإمامين، الإمامين الإمام الهادي والإمام العسكري، فصار عندي شك، أي اهتزت فكرة مشروعية قيام دولة إسلامية في عصر الغيبة. ذهبت إلى سامراء ومكثت في حرم العسكريين أتوسل الله أن يجعل لي سبيلا في أن أبقى على رأس التنظيم، فلم يفتح الله علي، فأعلن عن رأيه وأرسل إلى مهدي الحكيم قائلا: لا تعتبروني أنا المسؤول عن التنظيم، ورجاه أن يدبروا حالهم في قيادة الحزب. حين قرأت هذا الكلام وحين سمعته من سيد طالب الرفاعي قلت: ربما كان سيد طالب الرفاعي مشتبها في النقل، لأن المعروف بين علماء الشيعة هناك منهم من إذا كان محتاجا لمعرفة حقيقة أمر ما في مسألة علمية ترتبط بمبحث عقائدي، بمبحث فقهي مهم، كهذه المسألة التي صار السيد محمد باقر الصدر في شك منها، متعارف أنهم يلجؤون إلى الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، فإما أن يذهبوا إلى مسجد الكوفة أو أن يذهبوا إلى مسجد السهلة أو أن يذهبوا إلى سامراء إلى سرداب الغيبة. فحين قرأت هذا الأمر وسمعته من السيد طالب الرفاعي وحتى من غيره من أن السيد الصدر ذهب إلى سامراء لزيارة الإمامين، قلت ربما لا توجد دقة في النقل، فصحيح أن السيد محمد باقر الصدر ذهب لزيارة الإمامين الهادي والعسكري صلوات الله عليهما، ولكن هكذا كنت أظن من أنه قد ذهب إلى سرداب الغيبة الشريف لأجل أن يفتح عليه في أن ينال جوابا بطريق جلي بطريق خفي، بالنتيجة سيصل إلى الجواب الذي يريده. لكن بعد المتابعة والتدقيق في هذه القضية والبحث عن مصادر الواقعة تبين لي لا، إن السيد محمد باقر الصدر مثل ما قال سيد طالب الرفاعي من أنه كان ذاهبا لزيارة الإمامين الهادي والعسكري صلوات الله عليهما، وكان يطلب من الله أن يفتح عليه هناك في حرمهما، ولم يكن في ذهنه أن يذهب إلى سرداب الغيبة الشريف وأن يتوجه إلى الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. ربما مما يؤيد هذا الأمر، لا أقول من قريب ولكن في نفس السياق، فأنا لا أستدل بهذا الكلام الذي سأعرضه عليكم على المسألة التي ذكرتها، ولكن هناك كلام وهو صحيح 100%، فقد سمعته من أكثر من طرف، لكنني سأعرض بين أيديكم فيديو للسيد علي الصالح وهو يحدثنا عن تجربة خاضها بنفسه وعن كلام سمعه بنفسه من السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
وهسه عنده مشكلة بالعراق، الإمام الحجة عجل الله فرج مجموعة من القصص والخيالات ولذلك ما تقدر تحكي. هذا ماخذ 20,000 بالبصرة وكلهم أطباء وكل، وهنا لهم واحد ماخذه الدهليز والثاني مسوي روحه ماخذ الأطباء وما تدري. الإمام الحجة فكر وواعي، في يوم من الأيام نحن وثلة من الشباب تينيجر كنا بالإعدادية، وكان من حبنا للإمام المهدي بعضنا احنا يروح 40-30 للسهلة، سامعينتم مسجد السهلة بالنجف ليلة أربعة يوم ثلاثة، السهلة نروح يوم ثلاثة ليلة أربعة ليلة الأربعة. فكنا نروح 40، فأنا أتذكر مرة رايحين احنا شباب لخدمة السيد الصدر بمجلس العادة اليوم الثلاثاء والأربعاء عنده مجلس، فواحد من أصدقائي قال سيدنا ادعي لي بلكة الأحظى بلقاء الإمام الحجة، باقي لي 3 أسابيع أنا. وإذا بالسيد الصدر يقول لنا والله يا بني لو كان في ذلك ذرة من الصحة لقضيت حياتي في الذهاب إلى السهلة في كل يوم على أمل اللقاء بالإمام المهدي. أنا بوقتها تفاجأت، بس إحنا جاروح حبا خوف الإمام المهدي ورايحين لمسجد مثل مسجد جام كرام، شنو الداعي إلى هذا النهر والاستنكار؟ بعد ذلك عرفت إذا إحنا صدقنا فد رواية حتى وين وهي مو صحيحة، راح نصدق إذا جاء فد واحد قال لنا الإمام الحجة يشرب وياه شاي، وهي بداية هدام سد اليمن فالثقب صغير، هو من هذا بعد يتسع يتسع وتبدأ خرافات وش اسمه وعلى حسب الأصول وينتهي الأمر.
ولذا جاء في كتاب الأمالي صفحة 160 مثل ما ينقل السيد طالب الرفاعي عن السيد محمد باقر الصدر، فلما ذهب لتحصيل الجواب النتيجة ما هي؟ فلم يفتح الله عليه، لم يأته الجواب، لأنه ما كان يعرف الطريقة وما كان يعرف الباب الذي لا بد عليه أن يطرقه. هذه هي الحقيقة، هذا هو الواقع. علينا أن نعيد النظر في تجاربنا الشيعية، في تجارب قادتنا، في تجارب مراجعنا، في المواقف المهمة وفي الأحداث الكبيرة التي مرت في تاريخنا، على الأقل فيما مر على الشيعة في القرن العشرين. والحديث هنا هو محاولة في هذا الاتجاه. قد تكتمل الصورة في هذه الحلقة بالإضافة إلى الحلقة القادمة في يوم غد، تكتمل الصورة إلى حد ما من هذا الذي أقوله، من أننا بحاجة إلى دراسة تجاربنا. وحين أقول دراسة تجاربنا أتحدث عن تجارب زعمائنا وعن محاولات الإصلاح وعن محاولات النهضة في الواقع الشيعي. فهل هناك تجارب ناجحة؟ هناك تجارب فاشلة؟ علينا أن ندقق النظر في كل ذلك حتى لا نتخبط إلى أن وصلنا إلى هذا الواقع السيء الذي نعيشه الآن، واقع سيء بعيد عن منهج الكتاب والعترة، والشيعة تعتقد أنها تتمسك بمنهج الكتاب والعترة وهي تتمسك بمنهج المخالفين والنواصب، بمنهج بعيد جدا عن آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ابتداء من المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية وانتهاء بعامة الشيعة. جاءني صباحا السيد عبد الكريم القزويني، سيد طالب الرفاعي يقول جاءني صباحا السيد عبد الكريم القزويني، وكان سيد باقر الصدر عندما سافر إلى مدينة الكاظمية ببغداد قد سلمني داره بالنجف، وكنت أقيم فيها طوال فترة غيابه، ولاحظت وجه القزويني متغيرا، فقال لي: ألم تدري أن السيد طلع، بالتعبير الشعبي العراقي، أن السيد طلع يعني قد خرج من الحزب، ألم تدري أن السيد طلع، ويقصد أنه ترك الحزب. فقلت له: وإذا طلع ماذا يصير في الدنيا؟ واستشهدت حينها بمقولة أبي بكر الصديق. هذا هو الجو الذي كانوا يعيشونه. واستشهدت حينها بمقولة أبي بكر الصديق: ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وأضفت: إذا كنتم تعبدون باقر الصدر فللفكر رب لا يموت. يومها كان القزويني منتظما في الحزب، وهو الآن يقيم بمدينة قم الإيرانية. هذا كلامه ليس كلامي، هو يتحدث عن الفترة التي أملأ فيها هذه المذكرات، فأنا أقرأ من كتابه الأمالي. هناك توضيحات أريد أن أشير إليها قبل أن أنتقل إلى جانب آخر من الأمالي، التي هي شهادة واضحة من شاهد حي معاصر على الحالة القطبية وعلى رموزها الكبار، خصوصا الرمز الأكبر للحالة القطبية المرجع الشهيد السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه. حين أشرت إلى قضية ذهابه إلى سامراء لكي يفتح الله علي وما فتح الله علي، فرجع السيد محمد باقر الصدر خائبا، لم يحصل مراده ولم يصل إلى ما يريد. هناك قضيتان لابد أن أشير إليهما، لهما ارتباط بهذا الموضوع لأجل أن تكتمل الصورة. في هذا الكتاب، وهو جزء من موسوعة الإمام المهدي صلوات الله عليه للسيد محمد الصدر، تأريخ الغيبة الكبرى، الجزء الثاني من الموسوعة، هذه الطبعة التي بين يدي الناشر دار الزهراء، الطبعة الأولى 2007 ميلادي، المطبعة قلم قم المقدسة، صفحة 133. هناك قصة ينقلها السيد محمد الصدر، هذه القصة عن لقاء أحد الشيعة الذين عبر عنهم السيد الخوئي بأنهم من الموثوقين ومن الموصوفين بالإيمان والورع على حد عظيم. لست بصدد إيراد الحكاية أو القصة، ولكن السيد محمد الصدر ينقل هذه الحكاية عن أستاذه وعن قريبه السيد محمد باقر الصدر، والسيد محمد باقر الصدر ينقلها عن السيد الخوئي، والسيد الخوئي ينقلها عن هذا الشخص الذي وصفه بما وصفه مثل ما أشرت قبل قليل. ثم تأتي تفاصيل الحكاية من أن هذا الرجل قد التقى بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه في مسجد الكوفة. وكلمة سمعتها من عديدين نقلت عن السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه، أن بعض المؤمنين سأله: هل التقيت بالإمام الحجة؟ هل رأيت صاحب الزمان؟ فأجاب بالنفي وقال: لو يقال لي من أن السيد الخميني، وكان حينها موجودا في النجف، التقى بالإمام الحجة وادعى هو ذلك، فإنني سأصدق ذلك. هذه الكلمة منقولة عن السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه. إنني لا أريد أن أتناول موضوعا بشكل ناقص، لذا أشرت إلى هذه الحيثيات إلى هذه النكات لكي تكون هناك صورة واضحة وبينة وجلية. إنني باحث عن الحقيقة، لا أريد أن أنقص شيئا من شأن السيد محمد باقر الصدر، ولا أريد أن أضيف إليه شأنا. بشكل عام هذه طريقتي في برامجي وأحاديثي، إنني أبحث عن الحقيقة، عن الصورة النهائية. نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم. تأسس حزب الدعوة الإسلامية وبإشراف من السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه على أساس الشورى، والفكرة أخذت من جماعة الإخوان المسلمين، فإن الذين أسسوا هذا الحزب كانوا مشبعين بفكر الإخوان المسلمين وبفكر حزب التحرير، وهذه القضايا مفصلة وتحدث عنها السيد طالب الرفاعي في حواراته وأحاديثه التي عرض البعض منها في الحلقات المتقدمة، لذا لا حاجة للتطويل في هذه القضية فإنها من الواضحات جدا. السيد محمد باقر الصدر بايعوه على هذا الأساس، ولكنه بعد ذلك شك في هذه الفكرة وشك في هذا المبنى في قضية تأسيس حزب وبيعة وحكومة ودولة، ثم أن الحاكم يقيم الأحكام الدينية في هذه الدولة على أساس هذا المبدأ، فشك في ذلك. وقبل ذلك كان قد دخل في نقاش مع السيد الخوئي في هذه المسألة، وهناك تفصيل أنا لا أريد أن أتحدث عن تأريخ حزب الدعوة الإسلامية، ولا أريد أن أتحدث عن الظروف والملابسات التي كانت تحيط بالسيد محمد باقر الصدر، إنما أذهب إلى المواطن أو إلى الحيثيات التي أحتاجها فيما يرتبط بموضوع هذا البرنامج. فدخل الشك في نفسه، ولذلك انتقل بعد ذلك إلى فكرة أخرى بعد مدة من الزمن قطعا، انتقل إلى فكرة ولاية الفقيه أو ولاية الفقيه، يمكن أن أقول ولاية الفقيه أو ولاية الفقيه، إلى فكرة ولاية الفقيه. ولكن لم يستقر قراره على هذه الفكرة في أخريات أيامه، خصوصا بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، ذهب إلى اتجاه آخر، إلى المواءمة والممازجة فيما بين ولاية الفقيه والشورى، وهذا ما طرحه في كتاباته. تغير رأي المرجع أو تغير رأي الفقيه أمر طبيعي، لماذا؟ لأن الفقيه بشر، آراؤنا تتغير. في هذه اللحظة أتبنى رأيا معينا، المطلوب مني إذا كنت فقيها، إذا كنت قائدا، وحتى لو لم أكن كذلك لنفسي أيضا المطلوب مني، ولكن تتأكد القضية بنحو شرعي على الفقيه إلى الدرجة التي يعبر عنها في المصطلح الفقهي بأن يصل إلى براءة ذمته العلمية، براءة ذمته الفقهية، أن يبحث المسألة في جميع الاتجاهات التي يتوقعها. ربما هناك اتجاهات هو لا يتوقعها، لا تخطر على باله، لكن عليه أن يبحث المسألة من جميع الاتجاهات التي هي أمامه على طاولة التشريح. هذه هي الفقهة، الفقهة هي هذه، أن الفقيه يفترض فيه إذا ما تناول مسألة، أكان هذا الفقيه فقيها دينيا أم كان فقيها دنيويا كفقهاء القانون مثلا، عليه أن يبحث المسألة في جميع الاتجاهات وأن يتطرق إلى جميع الاحتمالات وأن يقوم بعملية غربلة وبعملية تدقيق في ما يسمى بدليلية الأدلة، وكذلك أن يتأكد من حجية هذه الأدلة. هناك حجية للدليل، هناك دليلية للدليل، هناك احتمالات واردة، هناك حيثيات مختلفة، ملابسات تحيط بالمسألة، فلا بد من بحثها من جميع الجهات. ولكن بعد فترة زمانية استجدت أمور، تغيرت حيثيات، عثر الباحث العالم الفقيه المفسر عثر على مطالب جديدة، هذه المطالب تغير الدفة وتغير الاتجاه في النتيجة المستحصلة من كل تلك المقدمات. شيء المنطقي والطبيعي أن يتغير رأيه، من الخيانة حينئذ أن لا يتغير رأيه، سيكون خائنا حينئذ. لا بد أن يغير رأيه، ولا بد أن يصرح عن رأيه إذا كان الناس يتبعون رأيه السابق، كان على مستوى تفسيري، على مستوى عقائدي، على مستوى فكري ديني، على مستوى فقهي فتوائي، على أي مستوى من هذه المستويات، لكي لا يكون سببا لإضلال الناس. وهذه قضية لا عيب فيها، لا نقص فيها، بل هي من شؤونات الفقيه، من شؤونات العالم، من شؤونات الباحث، من أي دين كان، من أي اتجاه فكري، في أي تخصص علمي. نحن بشر، موسوعيتنا محدودة، آراؤنا تتقلب تتغير بحسب المعطيات المتوفرة، فليس عيبا السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه أن يكون من وجهة نظر معينة بحسب المعطيات التي توفرت لديه، لأننا لا نسيء الظن لا في السيد الشهيد رحمة الله عليه، السيد الشهيد كان في غاية النزاهة، في غاية النظافة، أتحدث عن النزاهة والنظافة النفسية. فحينما تبنى هذه الفكرة بسبب الثقافة وبسبب الذين أقنعوه بما أقنعوه، فتبنى فكرة الشورى، ولكن حين صار بين يديه معطيات، ملابسات، شك في الموضوع، ولذلك خرج من حزب الدعوة بسبب هذه القضية. وهذا الأمر مفصل ذكره أقرب الناس إليه السيد محمد باقر الحكيم. أنا هنا لا أريد أن آتيكم بالمصادر، المصادر كلها موجودة عندي في مكتبتي، لأنني إذا أردت أن آتي بالمصادر فذلك يجعلني آتي بما كتبه السيد حسن شبر وبما كتبه نوري المالكي وبما كتبه السيد كاظم الحائري وبما جاء في هذه الموسوعة محمد باقر الصدر السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق ومصادر أخرى عديدة. هذه المسألة لربما إذا أردت أن أتحدث عنها بالتفصيل وبحسب الروايات المختلفة أحتاج إلى ما يقرب من 20 مصدر، فهذا سيحتاج إلى وقت طويل وهي ليست مهمة بالنسبة لموضوع البرنامج، فأنا لا أتحدث عن تأريخ حزب الدعوة الإسلامية ولا أتحدث هنا أيضا عن تأريخ السيد محمد باقر الصدر، وإنما أستعرض من الحيثيات والمطالب ما له علقة بموضوع البرنامج، وموضوع البرنامج واضح من عنوانه: السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية. تغير رأي السيد محمد باقر الصدر إلى ولاية الفقيه، ثم بعد ذلك إلى الممازجة بين الولاية والشورى. لا يوجد أي إشكال في تبدل الرأي مع تبدل المعطيات، الإشكال أين يوجد؟ الإشكال يوجد فيما يترتب على هذه الآراء. هذه الآراء إذا لم تكن متقنة ودقيقة يترتب عليها سفك دماء وهتك أعراض وإهدار أموال وتغيير مسار حياة المجتمعات، يترتب عليها ما يترتب، ويترتب عليها ضلال أناس وهداية آخرين وكفر أناس وإيمان آخرين وخسارة دنيا وخسارة آخرة، مطالب طويلة عريضة. ويطلب منا بحسب المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية أن نقدس آراء هذا المرجع أو ذاك المرجع وهي تتقلب من فترة إلى أخرى، فلماذا يطلب منا أن نقدسها؟ ولماذا تثقف الشيعة على أن لا تناقش الفقيه والمرجع إذا كان الفقيه والمرجع آراؤه تتقلب؟ وهذه القضية ليست خاصة بالسيد محمد باقر الصدر، لكن هذه القضية بالذات هذه قضية تترتب عليها مواجهة حكومات، نشوء معارضة، دماء تسفك، عذابات طويلة عريضة، تغير في تاريخ المجتمع، انحراف في مسار الحياة اليومية للناس، تفكك عوائل وأسر، احتراق مدن، الحكم بالإعدام على أسر كبيرة، تشتيت عشائر وقبائل، الحكاية طويلة. لماذا يطلب منا أن نقدس ما يقوله فقيه في سن العشرينات معلوماته محدودة يتوصل إلى رأي ما ويفرض بيعة على الآخرين بعد ذلك بفترة قصيرة هو نفسه يتحلل من تلك البيعة؟ أي بيعة هذه؟ فكيف بايع الآخرون والمبايع هو نفسه يتحلل بعد ذلك من البيعة. البيعة أمر ثابت في الرقاب، بيعة الغدير إذا تحللت منها أنا لا يتحلل منها أمير المؤمنين. بيعة الإمامة لإمام زماننا إذا تحللت منها أنا أو غيري لا يتحلل منها إمام زماننا. المبايع، هذه عقيدتنا، المبايع لا يتحلل من تلك البيعة. نعم يمكن أن يعطي إذنا فيقول لشخص أنت حل من بيعتي، ولكن بالنسبة له الأمر ثابت لا يتغير، مثل ما حصل في ليلة عاشوراء لما قال سيد الشهداء لأصحابه أنتم في حل من بيعتي. هذا أمر راجع للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، لكن هل يعني أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه قد تنازل عن منزلته التي له والتي يبايع المبايعون تحت ظلالها؟ هذا المعنى لا نستطيع أن نتصوره. لذلك البيعة في ثقافة الكتاب والعترة خاصة بالمعصوم أو بمن يأذن له المعصوم أن يبايع تحت إشرافه وتحت طاعته وتحت التسليم لأمره صلوات الله وسلامه عليه. فالسيد محمد باقر الصدر تبدلت آراؤه، والمراجع الآخرون أيضا تتبدل آراؤه. سيد الخوئي نفسه لما ألف موسوعته الرجالية معجم رجال الحديث ألفها وفقا لرؤية معينة، وكانت الفتاوى والرسالة العملية وفقا لتلك الرؤية، ولكن بعد فترة تبدلت عنده الرؤية فأعاد طباعة الكتاب وشكل لجنة لتغيير هذه الموسوعة، وفعلا غير الموسوعة وغير رسالته العملية أيضا. هناك فتاوى تغيرت وفقا للرؤية الجديدة، وبعد ذلك في أخريات أيامه تغيرت آراؤه أيضا، لكن الذين حوله منعوه من أن يصرح بذلك، فبقيت الرسالة العملية وبقي معجم رجال الحديث على حالته بعد التغيير السابق. أما التغيير الجديد الذي أراده السيد الخوئي، الذين حوله من أبنائه وأصهاره وحاشيته منعوه عن ذلك التغيير، لأنه سيلحق نقصا في سمعة مرجعيته من أنه في كل يوم له رأي. وهذه القضايا مثبتة بالوثائق والحقائق، لا إشكال في أن المرجع يتغير رأيه، لكن لا كما يقول السيد حسين البروجردي رحمة الله عليه حينما يقولون له إنك تغير آراءك كثيرا، كان يقول في درس الخارج أنا في كل يوم رجل، هذه الكلمة مشهورة عن السيد حسين البروجردي، أنا في كل يوم رجل فلي في كل يوم الرأي. تتغير آراء العالم الفقيه الباحث في العلوم الدينية وفي العلوم الدنيوية، حتى في البحث المختبري، حتى في البحث المختبري الحسي وفي التجارب العملية تتغير آراء العلماء، لا من الوجهة الحسية، فالوجهة الحسية تتكرر هي، ولكن من وجهة التفسير، حينما يأتي هذا العالم ويريد أن يفسر ما جرى من أحداث ومن تفاصيل في هذه التجربة المختبرية، فلربما يعطي تفسيرا في هذا اليوم، ولكن بعد عدة أيام تستجد له رؤية جديدة وفقا لمعطيات جديدة، فيعطينا تفسيرا جديدا. تغير الرأي ليس مشكلة، المشكلة هنا أن هذه الآراء تؤدي إلى دمار كبير في بعض الأحيان. والمشكلة الأنكى أن المؤسسة الدينية تطالبنا بأن نسلم أعناقنا للمراجع. لا يجوز التسليم للمراجع، التسليم للإمام المعصوم فقط. فما يصدر عن المرجع هو عرضة للنقد وعرضة للمناقشة. وعلى الشيعي حينما يصله رأي المرجع ولا يكون مطمئنا لهذا الرأي، عليه أن يناقش المرجع، عليه أن يبحث إذا كان قادرا على البحث، أو أن يعود إلى الذين يمتلكون القدرة على البحث. هناك مساحة في عملية التقليد، نعم ليس من مسؤولية المقلد أن يناقش المقلد، ليس من مسؤوليته، لكن من حقه أن يناقش. لا كما تقوم المؤسسة الدينية بمنع الناس عن المناقشة وينهرون الناس إذا ما ناقشوا وإذا ما سألوا. والشيعة كانت تناقش الأئمة وتسأل الأئمة، والأئمة يفتحون أبواب النقاش وأبواب السؤال لشيعتهم في كل الاتجاهات. هذه المسألة في غاية الأهمية، الاختلاف في رأي الفقيه، في رأي المرجع. هذا الكتاب مباحث الأصول للسيد كاظم الحائري، تقرير أبحاث السيد محمد باقر الصدر. هذا هو الجزء الأول من القسم الثاني، وهذه الطبعة الثانية 1426 هجري قمري، والمطبعة شريعة قم المقدسة. في بداية هذا الكتاب سيد كاظم الحائري، أبرز تلاميذ سيد محمد باقر الصدر، كتب فصلا مبسوطا في سيرة وحياة السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه. في صفحة 92 تحت عنوان أساس الحكم، أما رأي الأستاذ الشهيد رحمه الله في أساس الحكومة الإسلامية في زمان غيبة المعصوم فقد مر أيضا بمراحل عديدة. فحينما أسس حزب الدعوة الإسلامية كان يرى أن أساس الحكومة الإسلامية في زمن الغيبة هي الشورى، إلى أن يقول: وبعد ذلك ترك هذا الرأي وقال أخيرا بمبدأ ولاية الفقيه تمسكا بالتوقيع المعروف عن الإمام صاحب الزمان عجل الله فرجه: أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم. وقد انعكس هذا الرأي في رسالتيه العمليتين الفتاوى الواضحة والتعليق على منهاج الصالحين. وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران عدل رحمه الله رأيه في أساس الحكومة في زمن الغيبة، فقال بما يكون مزيجا من الشورى وولاية الفقيه على ما هو منعكس في بعض حلقات ما نشر عنه باسم الإسلام يقود الحياة. هذه خلاصة صريحة وإلا هذا الموضوع بحاجة إلى تفصيل في القول. فهذا السيد كاظم الحائري أبرز تلاميذ السيد محمد باقر الصدر، يحدثنا عن تقلب آراء السيد محمد باقر الصدر، ومن حقه ذلك، نحن بشر آراؤنا تتقلب. ولكن هناك أمران: الأمر الأول الآثار المترتبة على هذه الآراء في حياة الناس، والأمر الثاني نحن علينا أن نناقش هذه الآراء وأن لا نسلم لما يقوله الفقيه والمرجع. فهذا ليس من حقنا، هذا من واجباتنا كي نضع أقدامنا في الطريق الصحيح. نذهب الآن إلى فاصل أذان العشاءين والصلاة بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن. حياكم الله. كان الحديث قبل فاصل أذان العشاءين والصلاة بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن فيما يرتبط بتبدل رأي السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه فيما يرتبط بأساس تشكيل حكومة إسلامية في زمان الغيبة. وقد قرأت عليكم ما ذكره أبرز تلاميذه السيد كاظم الحائري، حيث أشار إلى أنه في بادئ الأمر تبنى الشورى، ثم انتقل إلى ولاية الفقيه، ثم انتقل إلى الممازجة بين ولاية الفقيه والشورى. مر الكلام، لا أعيد ما تقدم. هناك نقطتان: النقطة الأولى حين حرم السيد محسن الحكيم على السيد محمد باقر الصدر وعلى ولديه السيد مهدي الحكيم والسيد محمد باقر الحكيم، حرم عليهم البقاء في تنظيم حزب الدعوة الإسلامية، وفعلا خرجوا من التنظيم. لا أريد أيضا أن أدخل في التفاصيل التاريخية وكيف فسر هذا الكلام وكيف اختلف الناقلون في تفاصيله، لا أريد الخوض في كل هذا. سأذهب بكم إلى شاهد حي وقد مر كلامه هذا، وإنما هنا للتوضيح وللتذكير وللتأكيد فقط. ما جاء في برنامج خطى على القناة العراقية في محاورة مع السيد طالب الرفاعي بهذا الخصوص، ما جاء في الجزء الثاني من محاورة السيد طالب الرفاعي في برنامج خطى، وقد تم عرضه في الحلقات المتقدمة فيما يرتبط في هذه المسألة، حيث بين السيد طالب الرفاعي من أن السيد محمد باقر الصدر لم يلتزم التزاما حقيقيا بأمر السيد محسن الحكيم، وإنما كان خروجه من حزب الدعوة كما قلت هيك وهيك، كما عبر هو بحسب تعبيره كان ذلك تكتيك. نشاهد ونستمع.
لذلك طلب السيد محسن الحكيم،
عرف السيد محسن فطلب من أولاده أن يعتزل. يعني السيد باقر أيضا كان يحضر ويانا في الجلسات بحكم تلمذته على سيد باقر الصدر، وبحكم الأخوة بينه وبين سيد مهدي والصداقة بيني وبينه، يعني فكنا احنا الأربعة.
زين، طلب السيد محسن الحكيم طلب من أولاده أن ينسحبون من الحزب،
وطلب من سيد باقر أن يعتزل أيضا.
أن يعتزل
سيد باقر، اعتزل
لكن بقى عنده تواصل ويا الحزب.
اعتزل صورة ولكن قلبا وقالبا كان مع الفكر كما يقول المرحوم أبو عصام
محمد صاحب
عبد الصاحب تخيل كان يصرح يقول سيد باقر تكتيك
يعني بالواجهة هو معتزل إرضاء لرغبة المرجعية مرجعية سيد محسن الحكيم،
وأنا أيد هذا الشيء.
هذا الأمر جرى في بداية الستينات. في بداية السبعينات السيد حسين الصدر، وأقصد ليس السيد حسين ابن سيد إسماعيل، السيد حسين ابن سيد هادي الصدر، وهو حي يرزق في بغداد، وجه سؤالا إلى السيد محمد باقر الصدر، وأجاب على هذا السؤال السيد الصدر وشيخ مرتضى آل ياسين في حينها فيما يرتبط بحرمة الانتماء إلى حزب الدعوة الإسلامية على طلبة الحوزة العلمية الدينية. لا أريد أن أتحدث كثيرا، فقد اختلف مؤيدو حزب الدعوة في تفسير هذه الفتوى، واختلف معارضو حزب الدعوة في تفسيرها أيضا. لن أذهب بكم بعيدا، وإنما أقرأ عليكم مما كتبه السيد كاظم الحائري أبرز تلامذة السيد محمد باقر الصدر، والذي كان فقيها لحزب الدعوة إلى فترة طويلة، إلى أن صدر قرار الحذف، ما سمي بقرار الحذف، حذف فقيه الحزب من النظام الداخلي للحزب، ولتلك حكاية وقصة طويلة. في صفحة 91 السيد الحائري يقول، سيد كاظم الحائري، من أنه كتب رسالة إلى السيد الصدر يستفسر فيها عن هذا الموضوع، عن قضية التحريم الذي صدر من السيد محمد باقر الصدر، وكتبت بعدئذ رسالة إلى أستاذنا الشهيد أستفسره فيها عما هو المقصود الواقعي بهذه الكلمة، يعني الفتوى، فذكرت له أن المحتملات عندي أربعة، أولا أن يكون المقصود بهذه الكلمة قضية التحريم، تحريم الانتماء إلى حزب الدعوة على طلبة الحوزة العلمية، أن يكون المقصود بهذه الكلمة لحاظ مصلحة في أصل ذكرها، أن يكون المقصود بهذه الكلمة لحاظ مصلحة في أصل ذكرها ونشرها كتقية، وعلى حسب تعبير علماء الأصول تكون المصلحة في الجعل. فهل من حق الفقيه أن يصدر الفتوى بهذا المستوى، أن تكون المصلحة في الجعل؟ نعم، إذا كان المراد تقية يمكن، لكن أن يكون تشريع على هذا الأساس، هذه القضية فيها نقاش. على أي حال، فهل كانت هذه الفتوى تقية من قبيل المصلحة في الجعل؟ المراد من المصلحة في الجعل، أو أن الملاك في الجعل، أن الفتوى فقط هكذا للاستهلاك الإعلامي، لا يترتب عليها أثر شرعي على أرض الواقع. ولكن هذا الكلام ليس صحيحا. أحد قيادات حزب الدعوة شخصية معروفة، الشيخ حسين معن. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود كي أكمل الحديث. أشرت قبل الفاصل إلى أن أحد قيادات حزب الدعوة الإسلامية الشيخ حسين معن لما أصدر السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه فتوى التحريم على طلبة الحوزة أن ينتموا إلى حزب الدعوة الإسلامية، فالرجل خلع عمامته التزاما بالفتوى، يعني خرج من السلك الحوزوي لأنه أراد البقاء في حزب الدعوة الإسلامية. فالفتوى كانت تصرح بتحريم الانتماء إلى حزب الدعوة الإسلامية على طلبة الحوزة العلمية. فالشيخ حسين معن ما أراد أن يكون واقعا تحت هذا التحريم، لذلك خلع العمامة وخرج من السلك الحوزوي وبقي منتظما في حزب الدعوة الإسلامية إلى أن ألقي القبض عليه وبعد ذلك أعدم. أعود إلى ما ذكره السيد كاظم الحائري في رسالته التي وجهها لأستاذه سيد محمد باقر الصدر، فأعطى عدة احتمالات لهذه الفتوى. الاحتمال الأول أن يكون المقصود بهذه الكلمة لحاظ مصلحة في أصل ذكرها ونشرها كتقية، وعلى حسب تعبير علماء الأصول تكون المصلحة في الجعل. ثانيا أن يكون المقصود بهذه الكلمة أولئك العلماء والطلاب المرتبطون بمرجعيتكم، الخطاب للسيد الصدر. وإن اقتضت المصلحة إبرازها على شكل العموم، يعني هذه الفتوى خاصة فقط بطلبة السيد الصدر. ثالثا أن يكون المقصود بهذه الكلمة فصل طلاب الحوزة العلمية في العراق عن العمل الحزبي درءا للخطر البعثي الخبيث عنهم الذي يؤدي إلى إبادتهم. رابعا أن يكون المقصود بها فصل جميع الحوزات العلمية في كل زمان ومكان عن العمل الحزبي الإسلامي، وعلى حسب تعبير الأصوليين تكون القضية قضية حقيقية وليست خارجية، يعني تنطبق في زمانها وبعد زمانها في كل الأحوال. فكتب لي رضوان الله عليه في الجواب، ماذا كتب؟ أني قصدت المعنى الأول والثاني والثالث دون الرابع، يعني بعنوان التقية، بعنوان المصلحة في الجعل كما يقول الأصوليون، وللحفاظ على طلبة الحوزة العلمية في العراق. يعني هذه الفتوى أيضا هيك وهيك. هاتان النقطتان اللتان أردت الإشارة إليهما، نذهب إلى فاصل إرهابي. الكتاب الذي بين يدي هو الجزء السابع من بحوث في علم الأصول، وهذا هو تعارض الأدلة الشرعية. تعارض الأدلة الشرعية تقريرات كتبها السيد محمود الهاشمي، وهو من أبرز تلامذة السيد محمد باقر الصدر الشخصية المعروفة في إيران السيد محمود الشهرودي. صفحة 346 وهذه الطبعة هي الطبعة الرابعة 1405 هجري الناشر المجمع العلمي للشهيد الصدر. بحسب المقدمة التي كتبها السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه مؤرخة 1394 هجري 1394 هجري يعني 1974 ميلادي. فهذا كلام السيد الصدر في بداية السبعينات في السبعينات. مما جاء في صفحة 346 ومن هنا نقول إن مثل حديث فللعوام أن يقلدوه في مسألة التقليد الحديث المروي عن إمامنا العسكري عن إمامنا صادق. ومن هنا نقول إن مثل حديث فللعوام أن يقلدوه في مسألة التقليد لولا ما فيه من ضعف السند يمكن أن يكون دليلا على التخيير عند تساوي المجتهدين مع اختلافهما. فالرواية عنده ضعيفة السند ولا يمكن أن تكون دليلا للمسألة التي أشار إليها. نظري منصب هنا، الرواية ضعيفة السند ولا يمكن أن تكون دليلا على المسألة التي أشار إليها، فلا تعتمد هذه الرواية. هذا في كتاب مؤرخ 1974 بحسب المقدمة التي كتبها السيد محمد باقر الصدر بخط يده. وهنا في سنة 1979 المدة الزمانية ليست بعيدة جدا، لكن الظروف تغيرت، انتصرت الثورة الإسلامية في إيران. في سلسلة الإسلام يقود الحياة الجزء الرابع من هذه السلسلة خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء، وأنا أقرأ من هذه المجموعة، مجموعة الإسلام يقود الحياة مع المدرسة الإسلامية رسالتنا، هذه المجموعة هي المجموعة التي نشرها مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر، المطبعة ظهور قم، طبعة الثالثة 1426 هجري قمري. الإسلام يقود الحياة الرابع في هذه السلسلة في صفحة 138، وأما المرجعية فهي عهد رباني، يتحدث عن المرجعية الدينية الشيعية. وأما المرجعية فهي عهد رباني إلى الخط لا إلى الشخص، أي أن المرجع محدد تحديدا نوعيا لا شخصيا، يعني بالأوصاف، وليس الشخص هو طرف التعاقد مع الله، بل المركز يعني الوظيفة المقام كمواصفات عامة. ومن هذه المواصفات العدالة بدرجة عالية تقرب من العصمة، فقد جاء في الحديث عن الإمام العسكري عليه السلام: فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هوى مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوا ويستمر في الكلام. فهو يتبنى هذه الرواية من متبنياته الفكرية والعقائدية التي يطرحها هنا في هذا الكتاب. هكذا تتقلب الآراء وتتبدل عند الفقهاء عند العلماء. فهل كان كلامه في تعارض الأدلة الشرعية في ذلك الكتاب، هل كان مقدسا؟ هل صار كلامه هنا مقدسا يمكن بعد ذلك بعد فترة يغير رأيه؟ هذا هو الذي أقوله، علينا أن نعيد النظر على الأقل في الأمور المهمة، في الأمور التي تترتب عليها آثار كسفك الدماء، المواجهة مع الظالمين، في القتل والقتال، في تخريب الحياة اليومية للناس، في تدمير المدن، في تشتيت الأسر والعوائل إلى قائمة طويلة، في استعداء الظالمين. لابد أن تكون القيادة بمستوى تملك الوضوح، وعندها معطيات النجاح، لا أن تكون فاشلة وتقود الأمة إلى الفشل. مرت التجارب الفاشلة في القرن العشرين في أكثر من اتجاه، ومن هذه التجارب الفاشلة تجربة السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه. هذا التقييم ما هو من عندي، هذا التقييم هو من أقرب الناس إليه، من أقرب مريديه، ومن الناس الذين عاشوا معه في أحلك الظروف، ومن أسرته، ومن الواقع، ومن الحال الذي صار عليه السيد محمد باقر الصدر في آخر لحظات حياته. هذه الحقائق ما أنا الذي ذكرتها، هذه حقائق مثبتة وسأعرضها بين أيديكم. ولكن قبل ذلك دعوني أكمل ما كتبه السيد طالب الرفاعي في مذكراته التي عنونت أمالي السيد طالب الرفاعي. من نفس الكتاب، من نفس الطبعة التي أشرت إليها في بداية البرنامج، صفحة 202 تحت عنوان أسرة عاطفية. كان أفراد بيت الصدر على الخصوص عائلة إسماعيل وباقر، إسماعيل الصدر وسيد محمد باقر، يعني أولاد سيد حيدر. كان أفراد بيت الصدر على الخصوص عائلة إسماعيل وباقر عاطفيين، فأم باقر وإسماعيل وآمنة، آمنة التي عرفت ببنت الهدى، فأم باقر وإسماعيل وآمنة ذات عاطفة فياضة، وكذلك كان أخوالهم آل ياسين، أخوالهم يعني شيخ محمد رضا آل ياسين، شيخ راضي آل ياسين، شيخ مرتضى آل ياسين، وكذلك كان أخوالهم آل ياسين. كان باقر الصدر يأتيني ونحن بالنجف كل يوم جمعة ويمكث عندي من الساعة 8 أو 9 إلى المساء، كانت أمه تفقده في تلك اللحظات، فقالت لي ولدي سيد طالب، وكانت تناديني بولدي، أنا لا أستطيع فراق سيد باقر، أنت تعال وتغدى عندنا بدلا من أن يذهب هو إليك. أتذكر في مرة من المرات طلب أحد التلاميذ عبد العال مظفر منه أن يأتي إلى كربلاء مع أصحابه لقضاء يوم أو يومين، كان ذلك في العام 1955. فأجر له بيتا هناك، فقال له باقر الصدر: أستأذن أمي أولا، وذلك لعاطفتها غير العادية بأولادها. فقالت له: مع من تذهب؟ قال لها: مع سيد طالب وآخرين. فطلبت منه أن يأتي بي إليها، فقالت لي: ولدي سيد طالب، محمد باقر أمانة بيدك، يطلع معك وتأتي به إلى البيت، يعني يذهب معك، تأخذه بهذا الشرط، فهل تتعهد؟ قلت: أتعهد. بقينا بكربلاء 3 أيام، وكان السيد باقر يتمنى أن يركب القطار، فلم يحصل أن ركبه من قبل، ولم يحصل هذا إلا بعد السفر إلى مدينة الحلة، ومن هناك نركب القطار. قلت له: لا، مثلما ذهبنا نعود. ما زلت أشعر بالذنب لأني حرمته من تلك الأمنية البسيطة وهي ركوب القطار، وكان شابا وفي عمر تستهويه مثل هذه الأمور، ولم ينفع معي الرجاء. وأنا أرد عليه: أمك أوصتني أن أعود بك إلى البيت. من اللطائف أن أحد تلامذته وهو فخر الدين أبو الحسن، وهو قريب لآل الصدر، كان يمارس رياضة الزورخانة لتقوية بدنه، رياضة منتشرة شائعة في إيران وكانت موجودة آنذاك في العراق. كان يمارس رياضة الزورخانة لتقوية بدنه، وفي نهاية الدرس نتحدث، وطرح موضوع التمرين الجسدي والرماية استعدادا لظهور المهدي المنتظر. فقلت للصدر: أنت لا تستطيع أن تعصي أمر والدتك وهي تخاف عليك من التدرب على الرماية. الرماية يعني باستعمال البندقية. فقال: في أمر المهدي أمي لا تمنعني من شيء، فهي تقول: أنا حر إذا ما تعلق الأمر بالإمام المهدي. كذلك كانت جدته لأمه هكذا مع أولادها، لشدة التعلق بهم والخوف عليهم كانت والدتهم تنام بين محمد باقر وأخته بنت الهدى آمنة. ويبدو لهذه الأسباب الأسرية العلوية لم تتزوج، يشير إلى بنت الهدى، ويبدو لهذه الأسباب الأسرية العلوية يعني بنت الهدى لم تتزوج، خطبها ابن عمها موسى الصدر ولم توافق، كذلك خطبها ابن خالها مفيد آل ياسين ولم توافق أيضا، لأنها لا تستطيع فراق إخوانها ووالدتها، فكانت تقول: حياتي مرهونة بحياة أخي محمد باقر، وموتي مرهون به أيضا. إلى أن يقول في صفحة 205: كانت تلك العاطفة تنعكس على طلابه وأصدقائه، فعلاقته بهم تصل إلى الفناء والعشق، والآخر يبادله هذا الشعور. فكنت لو خيرت أن أصاب بمكروه بدلا من محمد باقر الصدر لما تأخرت، وهو أمر بسيط عندي، وذلك لعاطفته العميقة معي. ثم يقول تحت عنوان محنته مع السياسة: أقولها من خبرة والتصاق بالسيد باقر الصدر، إنه لم يكن كائنا سياسيا، فما دفعه إلى الشهادة هو قلة تجربته وخبرته في السياسة، فلو كان سياسيا محترفا لخرج من العراق إلى بلاد أخرى. فالسياسي العملاق هو آية الله روح الله الخميني، وقد خدمته الظروف وكان هو على استعداد لاستغلالها والاستفادة منها. أما محمد باقر الصدر فكان يكرر القول أريد أن أموت، فما هي فائدة موته؟ أو يقول قررت الشهادة، وهذه سلبية بحد ذاتها في العمل السياسي. فلا بد من أن يكون لدى السياسي هدف يحققه واستفادة من الظرف. فلو كان خرج إلى خارج العراق لربما سقط النظام، والسبب أنه بمقتله لم تبقى قيادة في العمل الإسلامي، ولو خرج لالتفت الجموع حوله. وكان يتصور أنه لو ترك النجف أنها ستخرب، أو هو لم يقدر على العيش خارجها. في صفحة 206 كتبت له وأنا بمصر موضحا إن النجف لها رب يحميها، وأنت لست أفضل من عبد المطلب ابن هاشم جد الرسول عندما اضطرته الظروف لأن يترك البيت الحرام، فقال الكعبة لها رب يحميها. فالمرجعية خرجت من النجف إلى مناطق عديدة بسبب الظروف آنذاك، إلى سامراء والحلة ثم عادت إليها، فليس هناك ما يخاف عليه. كان لدى باقر الصدر مقلدون ووكلاء، وتجمع له الحقوق الشرعية الخمس، لكنه كان متقشفا. أما الآن حتى ولده يفكر تفكيرا آخر، وهو لماذا عزم والده على الموت بهذه السهولة، ولماذا الإصرار وكأن موته سيبني الدولة الإسلامية؟ كان يتوقع أن شيئا يحدث في العراق ولم يحدث شيء. ألا يذكركم هذا بموقف سيد قطب؟ كان يتصور أنه لو اعتقل أو حدث له شيء أن تنقلب الدنيا، ولكن شيئا لم يحدث. سيد قطب والآخر كان مصرا على الموت. وإن كان أمل النجاة من الإعدام يلاعب ذهنه مثلما نجا من السجن بوساطة عبد السلام عارف، ولكنه حينما وجد أن الأمر لابد أن يتحقق، أن يتحقق الإعدام، فلم يبدو من الرفض لذلك، بغض النظر عن الحكايات التي يسطرها الكذابون من الإخوان المسلمين، لكن الرجل واجه مصيره من دون رفض أو من دون مهادنة، كما قلت، بغض النظر عن الأكاذيب التي سطرت في حكايات إعدامه. أما الآن حتى ولده يفكر تفكيرا آخر، وهو لماذا عزم والده على الموت بهذه السهولة، ولماذا الإصرار وكأن موته سيبني الدولة الإسلامية؟ وها نحن ننظر من استفاد من موته ورفعه شعارا من أجل سلطته، يشير إلى حزب الدعوة وقيادات حزب الدعوة هنا سيد طالب الرفاعي. كنت أتغدى قبل نحو العام عند السيد جعفر محمد باقر الصدر ببيروت، وحضرت أخت جعفر العلوية نبوغ، قال لها جعفر عمك السيد طالب هنا، فقال لي الجماعة يريدون رؤيتك، فرأيتها تبكي وأنا بكيت معها حتى طال بكاؤنا على ما حل بالعائلة بعد مقتله. حينها التفت جعفر نحوي قائلا: صاحبك يعني والده ما فكر بهذه وبأخواتها. كذلك قتلت عمتهم العلوية آمنة ومضت شهيدة ولم تتزوج. نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم. في صفحة 212 من أمالي السيد طالب الرفاعي: أخيرا سافرت إلى العراق بعد مقدمة، وقد تحدث عن هذا في الفيديوهات التي عرضت في الحلقات السابقة. أخيرا سافرت إلى العراق وأعطاني خضير، خضير هذا هو خضير الغضبان الملحق العسكري للسفارة العراقية في القاهرة. أخيرا سافرت إلى العراق وأعطاني خضير تليفونات السيد النائب يعني صدام حسين. هذا الكلام في بداية السبعينات، هو ذهب إلى مصر وكيلا عن السيد محسن الحكيم سنة 1969. أخيرا سافرت إلى العراق وأعطاني خضير تليفونات السيد النائب مثلما كان هو يعبر عن صدام حسين قائلا إن السيد النائب يقول: إذا جاء السيد طالب يأتي ويدفع الباب برجله ويدخل علي ولا يحتاج المرور عبر السكرتير، وقال: ستأتي لك سيارة وإن حقائبك لا تفتش. وبالفعل عندما وصلت لم تفتش حقائبي، وصاحوا: أين سيارة السيد؟ وحضرت سيارة ليموزين من سيارات الرئاسة، وأرادوا التمويه علي حتى لا أعرف أنها تابعة للرئاسة. فسألني السائق: إلى أين تريد الذهاب؟ قلت: إلى علاوي الحلة كي آخذ سيارة إلى كربلاء لغرض زيارة العتبات. علاوي الحلة منطقة في بغداد. وصلت إلى كربلاء وتركت حقائبي عند سيد حسين الشامي، وهو خطيب حسيني كربلائي يعتمر كشيدة خضراء، غير الشخصية الموجودة الآن المعروفة سيد حسين الشامي الذي صار مسؤولا للوقف الشيعي في بداية العهد الجديد بعد سقوط النظام. وصلت إلى كربلاء وتركت حقائبي عند سيد حسين الشامي، وهو خطيب حسيني كربلائي يعتمر كشيدة خضراء. كشيدة يعني طربوش، هذا المراد من الكشيدة للذين لا يعرفون هذه المصطلحات العراقية. طربوش عثماني، من كان من الهاشميين يلف حوله لفافة خضراء، ومن كان من غير الهاشميين يلف حوله لفافة بيضاء أو لفافة بيضاء مطرزة بخيوط صفراء لهذه الكشيدة. وصلت إلى كربلاء وتركت حقائبي عند سيد حسين الشامي، وهو خطيب حسيني كربلائي يعتمر كشيدة خضراء. وبعد الفراغ من الزيارة نزلت عند سعيد زيني، وقد وصل خبر عودتي إلى السيد محمد باقر الصدر، فاعتقد أنني سأنزل عنده. فأتى سيد عبد الكريم القزويني ووجدني عند علي زيني فقال: سأنزل معك. فأخذته معي حيث كنت نازلا، فقال لي: إن سيد باقر يقول إنك تنزل عنده بالنجف وقد خبر تلاميذه وجماعته بذلك. فقلت: عندما أذهب إلى النجف لا أنزل عند السيد باقر، فرأيته قد تعجب من ردي هذا، إلا أني بررت له ما قررته قائلا ليس هناك بيني وبين السيد باقر عهد بأني سأنزل عنده، وأنا حر أينما أنزل، فكيف أنزل عنده وداره مراقبة وأنا علي مشاكل كثيرة؟ إذا صار شيء عليه لا سمح الله سيقال أتى السيد طالب وفعل كذا وكذا. فسألني القزويني أين تنوي النزول؟ قلت عند أستاذي محمد تقي الحكيم، كان عضو المجمع العلمي العراقي وأستاذ في كلية الفقه بالنجف، ولا شأن له في السياسة. إثرها زعل مني السيد محمد باقر، يعني الصدر، زعلا شديدا، وأخذ الأخوان يتقاطرون علي للترحيب بي. فآل الحكيم كلهم حضروا ما عدا السيد يوسف الحكيم ومحمد رضا الحكيم، أما الباقون فأتوا كافة. في اليوم الثاني على وجودي بالنجف أتى طلاب السيد باقر، ومنهم السيد محمود الشاهرودي أو الهاشمي الذي صار رئيسا للسلطة القضائية بإيران فيما بعد، والسيد كاظم الحائري وغيرهما. كان الشاهرودي يجلس قبالتي، ورأيته كلما التفت نحوه والتقت عيني بعينه يعض إصبعه وينظر إلي. فلما خرج الزوار سألته عما كان يفعل، فقال هكذا تخذل السيد باقر، يعني باقر الصدر، وتنزل عند عدوه، ويعني السيد محمد تقي الحكيم. ولست أعلم حتى اليوم كيف يكون تقي الحكيم عدوا لباقر الصدر. هذه أوضاع المؤسسة الدينية وعداواتها. للأسف خرج هذا الكلام اللامسؤول من رجل صار فيما بعد مثل ما تقدم رئيسا للسلطة القضائية بإيران، يعني يمثل العدالة العليا في الدولة الإسلامية الإيرانية. بعدها بيوم ذهبت إلى زيارة محمد باقر الصدر، وما كنت أهتدي إلى داره بسهولة، فقد تغيرت أشياء كثيرة خلال الأربع سنوات التي قضيتها بمصر. دخلت ووجدت مجموعة من طلابه غير البارزين معه، ووجدت مضمدا يزرقه إبرة طبية. فلما سلمت عليه على سيد محمد باقر الصدر أعرض عني، ولما انتهى المضمد من زرق الإبرة التفت نحوي وقال لماذا أتيت؟ فقلت وما العجب في مجيئي؟ ورد علي غاضبا ولم أرد عليه، واستوعبت غضبه، وليس من عادتي أن لا أرد في مثل هذه المواقف. فلما تهيأت للنهوض والخروج ضغط على يدي وقال إلى أين ذاهب؟ فقلت أريد الذهاب، ألم تستقبلني بقولك ما الذي جاء بك؟ قال لا لا تذهب، تبقى تتغدى. نزلنا إلى السرداب لتناول الغداء، ونزل طلابه معنا أيضا. ولما انتهينا عزمت على الخروج، إلا أنه أصر على بقائي قائلا تسترح هنا، أي قيلولة الظهيرة، فصاح على خادمه مشتي مشتي، أي مشهدي مشهدي، وهي كلمة يطلقها الإيرانيون على من يوفق لزيارة الإمام الرضا، مثل ما نقول نحن في العراق زائر. مشتي مشتي هي مختصر لكلمة مشهدي. فصاح على خادمه مشتي مشتي، أي مشهدي مشهدي، آتي بالفراش، إلا أنني لم أستطع النوم، فآل محمد تقي الحكيم ينتظرونني ولا يعرفون أين أنا. فعندما خرجت من دارهم لم أخبرهم بنية زيارة محمد باقر الصدر، كذلك كنت متألما جدا، فما كنت أتوقع من محمد باقر الصدر أن يقابلني بمثل هذا الأسلوب، وأنا قادم إليه بعد فراق 4 سنوات بأيامها ولياليها. طلبت من خادمه أن يأتيني بكاغد، يعني بورقة وقلم، فكتبت رسالة غاضبة سكبت فيها ألمي منه وجام غضبي علي، حتى تجرأت وقلت له للسيد محمد باقر الصدر في الرسالة: أنت لست بهذا المستوى من الطاغوتية، فما أنت بالمرجع الكبير، إنما أنت مجرد مريجع. مريجع هو تصغير لكلمة مرجع. أنت لست بهذا المستوى من الطاغوتية، فما أنت بالمرجع الكبير، إنما أنت مجرد مريجع. كنت غاضبا وثائرا في رسالتي، ثم طلبت من مشتي أو مشهدي تسليم الرسالة لباقر الصدر، فعلمت أن الرسالة وصلت إلى يد شقيقته العلوية آمنة بنت الهدى، وتألمت منها، وقرأها الصدر وتألم بدوره على ما فعله معي، وظلت الجفوة بيني وبينه قائمة. في ذلك الوقت تبناني آل الخوئي، كوني كنت وكيلا لمرجعية السيد أبي القاسم الخوئي بمصر وعالم الشيعة هناك بعد وفاة السيد محسن الحكيم، وكنت أتغدى مع السيد جمال الخوئي نجل المرجع، وأجالس المرجع نفسه على بساط واحد. وفي يوم من الأيام خرجنا أنا وجمال الخوئي، وهو الابن الأكبر للسيد الخوئي وبه يكنى أبو جمال، وقال لي: هناك مجلس فاتحة فلنذهب معا إليها. وفي طريقنا صادفنا باقر الصدر في الصحن الحيدري، وكانت هناك فتورة بين الصدر وجمال الخوئي. ما هي الفتورة بين الجميع؟ رجال الدين على اختلاف المرجعيات والاتجاهات، الفتورة قائمة، الفتورة قائمة بين الصدر وبين آل الحكيم مع محمد تقي الحكيم. فحين قال محمود الهاشمي إن محمد تقي الحكيم عدو محمد باقر الصدر، لم يكن من فراغ، وكذا هذه الفتورة التي أشار إليها. هذه الخلافات قائمة على قدم وساق، والآن الوضع هو هو في النجف الأشرف، الخلافات والتحاسد والتباغض كما كان عليه الحال سابقا، بل أسوأ. الحال كما يقال كفضة على ملحودة، ما يخرج إلى العلن شيء، وما هو في الزوايا والتكايا والخفايا شيء آخر. وفي طريقنا صادفنا صادفنا باقر الصدر أو صادفنا باقر الصدر في الصحن الحيدري، وكانت هناك فتورة بين الصدر وجمال الخوئي، فتركت الأخير الذي أخذ عباءتي، يعني جره، ما أراد من أن يذهب إلى محمد باقر الصدر كي يسلم عليه، إلى الدرجة التي لا سلام فيما بينهم، ويكذبون علينا يقولون بأن العلاقات على أحسن وجه. وكانت هناك فتورة بين الصدر وجمال الخوئي، فتركت الأخير الذي أخذ عباءتي وتوجهت إلى الصدر، فاستقبلني وكان يضحك، لكن المياه لم تعد إلى مجاريها بيننا بعد. في تلك الآونة استأجرت بيتا بالكوفة من كليدار مرقد مسلم ابن عقيل، كليدار يعني سادن، مسؤول السدنة، وذهبت للصلاة في مسجد الكوفة، وبعد الصلاة هي الكلمة فارسية كليد دار، يعني الذي يملك المفتاح، كليد مفتاح، كليد دار يعني مالك المفتاح، ولكن في اللهجة العراقية اختصرت فيقال كليدار. في الأصل هي كلمة فارسية كليد دار يعني مالك المفتاح. في تلك الآونة استأجرت بيتا بالكوفة من كليدار مرقد مسلم ابن عقيل، وذهبت للصلاة في مسجد الكوفة، وبعد الصلاة رأيت سيارة كبيرة واقفة عند باب البيت، دخلت وإذا أم الأولاد تقول لي انزل إلى السرداب فستجده مملوءا بالعمائم، فسألت من هم؟ قالت سيد باقر الصدر ومن معه، كان بينهم تلاميذه كاظم الحائري ومحمود الشهرودي، فسلمت عليهم وضحك الصدر، وكان الوقت رمضان. المفروض أن يقول وكان الوقت شهر رمضان، يكره بحسب روايات أهل البيت أن نقول رمضان من دون شهر، كما في الرواية فإن رمضان اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. وكان الوقت شهر رمضان، سلموا وخرجوا ولم يخسروننا شيئا، لا طعام ولا شراب. بقيت أفكر في هذه الزيارة المفاجئة، وقلت في نفسي إن باقر الصدر قد أتى فلا داعي للفتور معه. مر يومان وذهبت إليه والسرور يغمرني، فنهض لاستقبالي وأجلسني على بساطه، وهي إشارة إلى الترحيب والتقدير والرضا. أجلسني على بساطه على المكان الذي يجلس عليه، فالجلوس على الأرض في بيوت المراجع والعلماء. لأن بعض المراجع يحرمون الجلوس على الكراسي وعلى الأرائك، لا أدري الآن الموجودون ماذا يقولون، ولكن هذا كان موجودا في الأجيال السابقة من مراجعنا الكرام. وأجلسني على بساطه وهي إشارة إلى الترحيب والتقدير والرضا، وأخذ يمازحني بين حين وآخر قائلا أصبحت عالم الشيعة بمصر، ونضحك، ثم قال الشيخ يسأل عنك. سألته من تعني بالشيخ؟ فقال أنسيت الشيخ؟ فقال الشيخ خالي، ويعني مرتضى آل ياسين. فقلت والله له كل الحق علي وأشعر بالتقصير اتجاهه، فقررت زيارته في اليوم الثاني. ذهبت إلى النجف، ذهبت إلى النجف للسلام على الشيخ مرتضى آل ياسين، ولما عدت إلى الكوفة لم أجد زوجتي أم عقيل في الدار، فقالوا لي إن والدها قد توفي وذهبت إلى الشطرة، مدينة في جنوب العراق. وقالوا أيضا إن السيد الصدر أراد الذهاب إلى هناك للتعزية، لكنه اكتفى بإرسال برقية بعد أن علم أنني غير موجود بالشطرة. جاءني السيد عبد الكريم القزويني يخبرني أن السيد الصدر يريد زيارتك ليعزيك، لكنه خائف منك، وما إن أقبل علي الصدر حتى قبل يدي، وقبلت يده وبكينا معا وتحدثنا طويلا. كنت أنا المروج لمرجعية محمد باقر الصدر، فهو لا يستغني عني في حال من الأحوال. صفحة 217، وتحت هذا العنوان يمكن استخدام صدام. نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم. في صفحة 217 من أمالي السيد طالب الرفاعي، في سياق شهادته الحية المعاصرة لفظا وقولا مثل ما مر، وكتابة في كتابه الأمالي تحت عنوان يمكن استخدام صدام. أتذكر أني أخبرت محمد باقر الصدر بما نقله لي الملحق العسكري العراقي بالقاهرة أخضير الغضبان بأن صدام حسين عرف بقدومي إلى العراق، فأمر أن تعطى لي أرقام تليفوناته، وإنه أوصى أن أدخل علي متى شئت. إلا أن موقف الصدر قد فاجأني عندما قال لي: لماذا لا تذهب إليه؟ فقلت له: وماذا أفعل به؟ قال: نقضي أشغال كثيرة بواسطة هذه العلاقة. فأجبته: إذا صار الأمر معكوسا ستقولون سيد طالب عملها، لم أذهب إلى صدام. عموما كان السيد باقر قليل الحيلة السياسية، فقد وجدت في تصرفه هذا تناقضا، كيف يعادي صداما وكيف يقبل التعامل معه. في صفحة 218 تحت عنوان اللقاء الأخير، أخبرني السيد محمد باقر الحكيم الذي دعاني والصدر وطلابه، يعني كانت دعوة من قبل السيد محمد باقر الحكيم لطالب الرفاعي وللسيد الصدر ولطلاب السيد الصدر، وأخبره أن الصدر يريد رؤيتي غدا وحدي، وقد أخذت والدة السيد باقر خبرا بالجفوة التي بيننا، فلما ذهبت إلى الصدر وعرفت بوجودي صاحت: ولدي سيد طالب، باقر أخوك. ثم صاحت: محمد باقر سيد طالب ولدي وإن لم ينزل من بطني. عندها شكى لي سيد الصدر، شكى لسيد طالب، عندها شكى لي من تصرف السيد عبد الرزاق الحبوبي محافظ كربلاء معه، وهو نجفي من آل الحبوبي في النجف، وأنه يزور المراجع ولم يخصه بزيارة. فقلت له: سيأتيك وهو الممتن منك. وبالفعل اتصلت بالحبوبي وكان يكنى بأبي آلاء، وسألته عن غدائه ذاك اليوم للميانة التي بيننا. المراد من الميانة يعني الخلطة والرفقة والصحبة القوية، هذا المراد من الميانة. الميانة رفع الكلفة فيما بين الأصدقاء، فيما بين الأقرباء بسبب الخلطة والرفقة وقوة العلاقة. وسألته عن غدائه ذاك اليوم للميانة التي بيننا، فقال: تعال إلى الدائرة ونذهب معا إلى البيت. آثرت ألا أشغله في الدائرة فسبقته إلى بيته. عاتبت المحافظ يعني عبد الرزاق الحبوبي لاعتقاله كاظم القزويني لأنه كان يرسل كتب شيعية إلى الخارج، فوعدني أن يطلق سراحه غدا، وبالفعل أطلق سراحه. ثم أخذت أنوه له عما تصرف به مع محمد باقر الصدر، وما هي علاقته بي، علاقة الصدر بسيد طالب، وقلت: لماذا لا تزور الصدر بينما تحرص على زيارة الآخرين؟ فقال: سنذهب غدا معا لزيارته. فاقترحت عليه أن يزوره وحده، فإذا ذهبت معه سيقال أن سيد طالب أتى به. كان المحافظ طيب السرير معي، فما إن رآني في مرة من المرات قرب مرقد العباس بكربلاء أخذ يدي وقبلها وهو المحافظ، وقد فعل فعله مدير شرطة كربلاء وآخرون كانوا معه. بعدها ذهبت إلى دار باقر الصدر، وهناك وجدت المكتوب السيد محمد رضا النعماني، يبدو الاشتباه من رشيد الخيون، هو الشيخ محمد رضا النعماني صاحب هذا الكتاب سنوات المحنة وأيام الحصار، الذي كان مرافقا للسيد الصدر حتى في الأيام الأخيرة في حصاره من دون علم السلطة. بعدها ذهبت إلى دار باقر الصدر، وهناك وجدت الشيخ محمد رضا النعماني، فقلت له سآتيك غدا كي يكون الحديث بيننا فقط، فقال مازحا ماذا عندك معي؟ هل من شتائم وعتب وغيره؟ فقلت لا، لدي خبر أريد أن أخبرك به، أقصد ما جرى بيني وبين محافظ كربلاء من حديث. كان ذلك آخر عهد لي بالسيد محمد باقر الصدر، فقد قتل في نيسان 1980. عدت من العراق إلى مصر، وكانت تلك آخر رحلة لي إلى العراق في عهد النظام السابق. أما أم الأولاد فعادت مع الأولاد وقتلوا هناك. قتل نظام صدام 3 أولاد لي إثر انتفاضة العام 1991. هناك نحو 40 رسالة بيني وبين الصدر، منها ما زلت محتفظا به وهو القليل جدا، ومنها ما ضاع مني لسبب من الأسباب، إلى آخر كلامه، والتفاصيل كثيرة. ثم يذكر أمثلة من هذه الرسائل التي وصلت إليه من السيد الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. أعرض لكم الآن مقطعا مما جاء في برنامج أبعاد الذي بث على القناة العراقية، المقطع الذي يصرح فيه السيد طالب الرفاعي من أن السيد محمد باقر الصدر قد اجتهد في موقفه وأخطأ في اجتهاده.
يتلافى
سيقول
ما وقع فيه.
سيقول قائل أن الأمة الإسلامية كانت بحاجة إلى بقاء الإمام الحسين سنة 61 للهجرة.
الإمام الحسين يا سيدي يختلف عن سيد باقر وغير سيد باقر. الإمام الحكيم ينظر الإمام الحسين ينظر بنور الله، الواقع منكشف أمامه. نحن مجتهدون، والمجتهد ما بين الخطأ والصواب، تخطئ وتصويب الاجتهاد.
جميل.
حسين ما كان مجتهدا،
كان إماما،
كان يرى الواقع كما هو، وكان محاصرا بالشهادة، لا بد أن يقوم بهذا الشيء. محاصر سيد باقر ما كان محاصر إلا أن يستشهد. قد ركز بين اثنتين، إما السلة والذلة، وهي هات من الذلة. الحسين كان في هذا الموقف.
مما يذكره سيد كاظم الحائري في الأصول، في مقدمة الأصول، يقول أن سيد باقر الصدر قال لي هذا الكلام، أن زماننا هذا يشبه زمان الإمام الحسين، فعلينا أن نقوم بذات العمل الذي قام به الإمام الحسين. بالتالي كان هذا فكرته.
اجتهاد
صحيح.
أنا أقول أن سيد محمد باقر في هذا الجانب اجتهد فأخطأ.
جميل.
نذهب الآن إلى المقطع. هذا المقطع مأخوذ من برنامج خطى على القناة العراقية، الجزء الثاني، نقتطع منه أجزاء ترتبط بحديثنا. نقتطع الجزء الذي يتحدث فيه سيد طالب الرفاعي ويقول من أنه هو الذي صنع محمد باقر الصدر، أنا مسوي. نشاهد ونستمع.
وإن كان الأخ أسأل الله أن يشافيه حسن شبر،
نعم،
كتب عني في كتاب هذا الدعوة،
ما الدعوة، مجموعة مجلدات،
أن طالب الرفاعي كان تحريريا يعني من حزب التحرير
ينتمي إلى حزب التحرير.
إيه أنا ما أنت أنا لم أنتمي حتى للدعوة ما انتميت، وإنما أنا أعتبر نفسي مؤسس.
مؤسس.
إيه. لم تنتمي. ولو لاي ما قامت مو بس مؤسس.
شنو هسه خلينا نجي وصلنا إلى
مرحلة. بعد يا فش أنا.
تأسيس حزب الدعوة.
يعني كلهم جو وبايعوا سيد باقر سيد باقر سيد باقر أنا مسويه مو هو مسويني. إحنا 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 دخلنا أنا وجابر العطا. ضرينا سنين يعني نحش ذهنه إلى أن إجل وإن كان سيد باقر عالم غير هذا العالم، عالم كفاية ورسائل والدروس الحوزوية، يعني ما كان عنده يعني ميل إلى أن يكون على رأس حزب إسلامي أو دعوة إسلامية. ولكن
وفي المقطع الخامس من المقابلة الثالثة وتقدم عرض ذلك، وسيد طالب الرفاعي يقول من أنه هو وجابر العطاء قد حفر حفرة للسيد باقر الصدر.
لذلك أرشدت المرحوم جابر العطاء إلى سماحة.
ها أحسنت، فقلت له هذا كلمة تاريخ، أنا منو تاريخ يا ما عندي تاريخ، أنا علمي، أنا الوحيد الذي جيت من يعني من أنا الذي أنشأت شجرة العلم في أسرتي، ماكو ما عاد جيني. فقلت له هذه تحتاج مواصفات أخرى يا أخ جابر. قال وهي؟ قلت له هذا قلت له. قال أين توجد؟ قلت سيد باقر الصدر. قال إذا نعنا نبدأ بسيد باقر الصدر.
من هنا بدأت.
هنا بدأنا أنا من يجي الدكتور جابر ليليا نكون عند السيد الصدر.
ماذا كنت تقول له سماحة؟
حديثنا كله عن الإسلام السياسي،
وكان متعاطف أيضا مع
أنت بالتدريج تعاطف
مع الفكر
بالتدريج تعاطف.
كيف يعني بالتدريج؟
يعني أنا استطيع أن أقول حفرنا تحته أنا ودكتور باقر حفرة فأوقعناه فيها.
في برنامج خطى، في الجزء الثاني من برنامج خطى الذي بث على شاشة القناة العراقية وتقدم هذا الكلام أيضا، كان السيد طالب الرفاعي يتحدث عن ابن خال السيد محمد باقر الصدر الشيخ محمد حسن آل ياسين، وكيف أنه قال للسيد طالب الرفاعي أنه قد كسرت رقبة السيد محمد باقر الصدر. نستمع ونشاهد.
قلت له سيد باقر الصدر والله والموت اللي أخذ سيد مهدي وخذ سيد باقر. قال لي إذا فاتحته متى السوار راح يطردني؟ قلت له لا اطمن ما يطردك، بالعكس يرحب بيك ترحيب خاص. وفعلا ذهب سيد مهدي. احنا سيد باقر بس يريد لو واحد يحركه يعني
زين،
احنا مهيئين انا والدكتور جابر العطا
زين،
وهذا يعرفه شيخ محمد حسن آل ياسين رحمة الله عليه. فمرة واجهني بصحن الكاظمي قال سيد طالب الله يكسر رقبتك. قلت ليش ابو محمد ابو محمد حسين؟ قال كسرت رقبة هذا السيد المسكين انت وابن عطا والسبيتي كسرت برقبة هذا ويصير ابن عمته
أي.
سيد باقر يصير ابن عمة سيد شيخ محمد
حسن
الله يرحمهم جميعا
زي.
نذهب الآن إلى المقطع السادس عشر من المقابلة الثالثة التي أجريت مع سيد طالب الرفاعي في مكتبه الرسمي في مدينة توليدو في الولايات المتحدة الأمريكية.
سماحة السيد، ذكرت في كتاب الأمالي من أن السيد الشهيد محمد باقر الصدر
رحمه الله
طلب منك أن تتواصل مع صدام حسين وأن يكون هناك تعاون من أجل المصلحة الإسلامية، لكنك رفضت. ضعنا في الصورة يا سماحة السيد.
يا سيدي، صدام حسين مع الشيك أرسل لي 6 تليفونات بيد الملحق العسكري المقدم خضير غضبان، إذا حي يسمعني وإذا مات رحمه الله. أي فقال له سيد طالب الرفاعي يتصل بي بهاي التليفونات وضروري أشوفه، وإذا جاء مو يدق يروح عن طريق السكرتير، لا يدفع الباب برجله باب مكتبي الخاص ويدخل علي، والتليفونات عندي. ففي إحدى الليالي التي جمعتني بالسيد الصدور ذكرت له هذا السر، قلت له عندي كذا وكذا. هو قال لي ليش ما تروح له؟ هو قال لي، قلت شو سوي روح؟ قال لي قضي شغل عليك. أنا أذكر الموضوع هذا مو كما ذكرته لأن أنا صاحب الموضوع.
نعم.
أي قلت له سيدنا اسمح لي أني ما أتصل بهذا الرجل لأجلك. قال شلون لأجلي؟ قلت لك نقضي أشغال عليك. قلت له لا ما يهمي بأشغالك تقضيها علي. هذا الرجل قلت له سياسي، والسياسي كالبحر يهتم بمصلحته، أو كالأسد يهتم بفريسته، ما يلاحظ عين فلان وعين فلان، أو أنه قال قبل ذلك كذا والآن هو يريد أن يفعل كذا. هذه هي السياسة، خداع ومصالح ذاتية. فإذا جرى شيء عليك بعد ذهابي أو غيره شو يقولون إن كله تتركب بيه.
لذلك
أجا سيد طالب الرفاعي وجاب المصايب السيد باقر الصدر. لا سيدنا، لا أشوف لا أرى القط ولا القط يراني، لا أروح لا ولا أشوفه.
لذلك قلتم إذا صار الأمر معكوسا تقولون سيد طالب.
أي قلت له إذا جاءت ردود الأفعال معاكسة أصحابك كلهم منين جانا سيد طالب وجاب لنا هاي البلاوي؟ قلت له ما خليني هالشكل أحسن. هذا حصل.
لذلك تقول أن هناك
ويا ليت سيد باقر بقى على هذا الفكر. يعني أنا أعتقد سيد باقر استعجل أجله. خلي يسمعوها من عندي ويقولون عنه ما يقولون.
تعتبره تناقض سيدنا كان؟
بلا شك استعجل أجله. ليش داعي عدو غادر العبان ثعبان؟ خبش السيد القاسم أكبر من سيد باقر عدة مرات، يعني كان ما شوي العهد بالمجاملات وبالكذا، وأولاده كانوا لهم الحظوة الكبيرة على الصدام، سيد تقي وغيره وجماعة صدام يعني. وسيد باقر وسيد أبو القاسم كان محظيا عند صدام، يعني كان كل شيء يريد سيد أبو القاسم لأن ماكو عنده. فكنت سيد باقر كان لازم أمران، هو بين أمرين، إما أن يأخذ سياسة حيادية أو يهاجر يخرج من العراق.
سماحة السيد، ذكرت أيضا في كتاب الأمالي وفي مقابلات سابقة من أن السيد الشهيد محمد باقر الصدر لم يكن كائنا سياسيا.
بلا شك
كان باحثا عن الموت، ولذا فإنه في نهاية الأمر في تشخيص موقفه الشرعي اجتهد فأخطأ في ذلك. جاء ذلك في مقابلتك على القناة العراقية. نريد توضيحا أكثر للموضوع.
ما عنده توضيح أكثر من هذا، هو هذا توضيح
أن السيد اجتهد فأخطأ.
هو هذا توضيح أكثر من هذا توضيح. ما توضيح الواضحات من أشكال المشكلات. هو توضيح هذا أكثر من هذا توضيح، وأتبناه وعلى مسؤوليتي.
أنتم قلتوا سماحة السيد أنه قليل الحيلة في السياسة.
يا سيدي مو قلت لا يسمع راديو، لا يقرأ، لا يقرأ مجلة، لا يقرأ جريدة، لا ينظر إلى تلفزيون. خب السياسة منين تجي غير هاي وسائلها؟ وجماعة المحيطين بكلهم هكذا، وهم المؤثرين فيه. يعني سيد بقرة أيضا هو ضحية نفسه وضحية أصحابه، سواء سيد كاظم سيد محمود، ما عندهم دراية في الأمور السياسية، وكيف يقابلون سياسة ولا دراية لهم بها، واتخذوا ودخلوا أنفسهم، زجوا أنفسهم بالسياسة زجة. ما يصير هذا.
سماحة السيد، نحن نعلم ما مقدار العلاقة بينكم وبين الشهيد الصدر، وأنكم لا تريدون النيل منه، ولكن قلتم للمذيع الذي طرح عليكم هذا السؤال لا تخلونا نكشف المستور. ماذا كنت تقصد بذلك سماحة السيد؟
ما أدري السؤال شنو كان، ما أدري أنا
عن نفس هذا الموضوع.
أي
أنه لماذا قلت عن السيد هذا الكلام، فأنت قلت لا تخلونا نكشف المستور.
هو هذا المستور اللي ذكرته الآن، لأن قضية التليفونات والسيد الصدر قال لي ليش ما تروح وكذا، هذا ما ذكرته أنا، إلك ذكرته بذيك القناة، ما ذكرته، قلت خلونا ولا نكشف يعني، وأقصد هذا الشيء يعني لا غير.
سماحة السيد، يبدو أن عائلة السيد الشهيد محمد باقر الصدر، زوجته وبناته وولده السيد جعفر، يتفقون معكم في الرأي بأن السيد الشهيد محمد باقر الصدر اجتهد فأخطأ فيما يرتبط بموقفه من النظام البعثي الذي أدى إلى إعدامه وإعدام شقيقته بنت الهدى، ويتضح هذا الأمر بما نقلته يا سماحة السيد عن السيد جعفر، إن كان ذلك في كتاب الأمالي أو في مقابلات سابقة.
سيد جعفر لما هاجرت إلى مصر ما كان مولود، يعني كان في عالم الغيب، ولما التقيت به كان في سن 40، هو يسمع بي وأنا أسمع به. أول ما واجهني في فندق الساحة في لبنان لما عرف بي إجيت وزارني أول مرة ألتقي بي، قال لي سيد جعفر الصدر أهلا وسهلا، وأول كلمة قال لي قال لي سويت بأبوي؟ قلت له شو سويت بأبوك؟ قال أنت اللي ورطت. أنا كلما أسمع وأقرأ أنت اللي مرط أبوي، أبوي راح ضحيتك. قلت له أبوك رجل مجتهد وعالم ومفكر، صاحب الكتب المطروحة في الساحة، واحد فقير مثل سيد طالب يورط أبوك؟ ليش ما تلوم أبوك أنت؟ ليش تلومني أنا؟ إذا كان عندك لوم فلم أباك، مو تلومني أنا، أنا شنو؟ وفعلا مثل ما ذكرت أنت، بس أنا أذكرك كشاهد يعني، عزمني على غدا هو، فرحت لبيته، هو قايل لأخته نبوغ، يمكن ما أدري اسمها، نسيت اسمها الآن، البنات سيد باقر أظنها نبوغ، زوجة واحد من أولاد السيد محمد الصدر اللي استشهدوا مع أبوهم، الذين استشهدوا مع أبيهم سيد محمد. بعد ما تغدينا قبل ما أشرب الشاي قال لي في واحد يريد يشوفك. قلت له منو؟ قال أختي فلانة. فأكو مكان خاص يعني التقيت بها، قابلتني تبكي، أنا هم استدرت دموعي وهاجت عواطفي، قابلتها بالبكاء أيضا، فلما انتهينا من البكاء جاني هو وهي دخلت إلى البيت قال لي صاحبك ما كان يفكر بهاي وأمثالها، هو ينتقد أبوه. قال لي صاحبك ما كان يفكر بهاي وأمثالها، عد من كان يودحهم، عد من كان من له بعدهم. فانحدر باللوم على والده، على والده. وهو لم يتبنى فكر حزب الدعوة، ولم يرغب بأن يسمع شيء عن حزب الدعوة.
هل نستطيع أن نقول
بأن ولما جاءوا به نائبا، يعني المالكي جاء به نائب وانطى أصوات من عنده ووصل للنيابة وخرج منها، أنا لمت على الخروج، قلت له ليش خرجت؟ ممكن يعني بوجودك أن تعدل شيء. قال أنا كنت أفكر بهذا أن أقدر أسوي شيء، ما لقيت. قال لي أنا كنت يعني ديكور قاعد، بس من حسن السنيد إذا اقترح فد شيء كون إحنا نرفع يدينا تأييد له. فتقبل أنا أبقى ديكور حسن السنيد أرفع يدي بس وموافق؟ قلت له لا. قال خلاص.
سماحة السيد، هل نستطيع أن نقول بأن الشهيد الصدر فشل سياسيا؟
فشلا ذريعا.
سماحة السيد، أنتم بعثتم ببرقية إلى سماحة الشهيد الصدر وقلتم له من أن للنجف رب يحميها.
رسالة مو برقية،
رسالة. آسف، هل علق الشهيد على هذه الرسالة؟
ها؟
هل علق عليها؟
لا ما سمعت علق عليها، بس أنا بعثت لرأيي وكان بي يعني جرأة شديدة وسوء أدب بي أيضا.
كيف كان ذلك سماحة؟
يعني قلت له النجف لها رب يحميها، أو للبيت رب يحميه، ثم يعني كلمة ما أقدر أذكرها، يعني في موضوع يعني استدهشت بشيء مسجل بالكتاب ما أقدر أذكره الآن. قلت لك بي شوية جرأة وسوء أدب مع السيد يعني.
ولكن لم يسمع.
ها؟
السيد الشهيد لم يسمع لكم، لم يسمع لصوتكم في ذلك في تلك الفترة.
لا كتبت إلى كتابه.
لم يعمل به أقصد.
إيه لم يعمل به. لأنه الإنسان بأصحابه، يعني مراجع وعلماءنا الكبار يتلقون المعلومات من أصحابهم يعني، فإذا كان أصحابهم على يقظة وعلى انتباه وعلى ذكاء شديد وعبقرية يمكن يوصلون لهم الشيء كما هو بلا مبالغة، وآخرين قد يبالغون حسب بصفتهم البشرية يعني.
سماحة السيد، هل تلوم من كان حول سماحة الشهيد الصدر بأنهم يتحملون جزء من المسؤولية في مقتله؟
بلا شك،
وهم السبب من منعه للاستماع لكم.
أول واحد أنا أحمل المسؤولية سيد باقر الحكي، كان يقول له مزيد من الصبر، مزيد من الصبر، يعني يقتلوه يردون. وكذلك محمود الهاشم، ولذلك السيد دفع محمود الهاشمي إلى إيران، يعني بعث له هناك كلهم، يعني يقول لك يبين لك موقف يعني
كان يدفعون به إلى الشهادة،
مو متعمدين، اجتهاد، اجتهادهم هذا، مبلغ علمهم هذا. يعني لما أقول سباقر ما اتهمه يعني هو يريد يقتل الصدر، حاشا،
لا أنا قلت للشهادة وليس للقتل،
وقال الشهادة وحتى الشهادة، لكن يصورون الأمر هو هكذا، يحسبون الأمور هكذا تسير، ما عندهم بعد إلى أن يرون ما وراء الكواليس.
وأنتم كنتم في موضع ترون فيه
يعني أنا خارج، أنا شوف أنا نظري يعني انكشاف، أرى الواقع كما هو. أنا كنت أرى سيد باقر على هذا مقتول، مقتول لا محالة
دون فائدة.
أي مقتول، مقتول لا محالة. وأنا تنبأت فد مرة، كنت في شيراز،
نعم،
أدى أحد علماء البلد، وكان سيد عباس كاشاني الله يرحمه في قم، وأنا بيني وبين اتصالات تليفونية، وكانت مظاهرة، هو قريب إلى الشارع، شارع الصفائية يسموه ما أدري شنو، قريب إليه بحيث أصوات المظاهر المتظاهرين تصل إلى بيته. فتح عليه تليفون وقال اسمع أبو جعفر، اسمع المظاهرات كلها تهتف باسم أبو جعفر. قلت له قتلوا قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله،
من حيث لا يشعرون.
ايه لا مو متعمدين، دول قاعدين بالجمهورية الإسلامية وهذا قاعد بين حزب البعث.
هل غرر به سماحة السيد؟
لا أتصور غرر به، يعني هاي الأمور هكذا جرت، مو غرر به، مو رجل بسيط جاهل يعني وغرر به، لكن هو ما أدري. أنا لما كنت بالعراق ما كنت أرى عند هذا الجانب. هذا محمود نفسه، محمود الهاشمي، نزلت أنا على عود أستاذي السيد محمد تقي الحكيم، فإجوا طلاب سيد محمد باقر زاروني، منهم سيد محمود، ما أدري سيد كاظم منهم أو سيد، مجموعة منهم، سيد محمود يحضر نسمه والبقية قسم مات الله يرحمه وإلى آخره. فالسيد محمود كان أنا مقابل إليه يسوي لي هالشكل، يعض على سبابته. لما خرج قلت له ايش بيك تعض؟ قال ايش كنت تسوي نكته بالسيد؟ قال سويت نكته بالسيد. قال السيد اعلن ان تكون تنزل عنده وارسل لك سيد عبد الكريم القزويني وانت رفضت ونزلت عند عدوه. قلت له سي محمود، سيد تقي الحكيم عاد السيد باقر، انت تعرف مسؤوليه هاي الكلمه ايش كبرها؟ سيد محمد تقي عدو سيد باقر، هذا إدراككم يعني، سيد تقي الحكيم عدو سيد باقر.
سماحة السيد، هل ابتعادك عن هذه الأجواء لسنوات سبب هذه الفجوة؟
يا سيد أنت قاعد تدخل علي أشياء أنا ما بنا أتعرض لها وأذكرها. أستطيع أن أقسم بكل مقدساتي أن ما حضرت إلى العراق إلا لأكون إلى جنب سيد محمد باقر وأكون مرشد له بالنسبة إلى ذخيرتي المعلوماتية عن العراق وعن خارج العراق. لكن هؤلاء الأتباع يغفر الله لنا ولهم، يعني كان سعيهم سعيا لإخفاقي بما جئت من أجله إلى آخره.
من حسن حظ الأجيال الجديدة أن تكون مثل هذه الشهادات بين أيديهم حتى يعرفوا الحقائق. سيد طالب الرفاعي في الحقيقة له فضل كبير في بيان هذه الحقائق، لأن البقية لا يتكلمون، وإذا ما تكلموا يزورون الحقيقة، يخرجون وجها غير الوجه الحقيقي. هذا الرجل له فضل كبير في شهادة هذه، إن كانت بالقول واللفظ أو كانت بالكتابة والقلم. وكلام الرجل يصدقه الواقع، مثل ما قال إن سيد الصدر فشل فشلا سياسيا ذريعا. سيد طالب الرفاعي حي يرزق، هل يجرؤ أحد ممن هم في ضمن هذه الأجواء أن يرد على سيد طالب؟ أتمنى له العمر الطويل والصحة والعافية، ولكن لو لم تنشر هذه الحقائق وتوضح كما في هذا البرنامج، أو إذا كانت هناك برامج أخرى، لو نشرت بعد وفاته فإنهم سيقولون ما يقولون، وسيفترون الأكاذيب، وسيفترون الافتراءات على نفس سيد طالب. الآن لا يستطيعون أن يقولوا شيئا. هذا سيد طالب من أقرب الناس إلى السيد محمد باقر الصدر، ومن أقرب الناس إلى مشروعه، ومن أكثر الناس معرفة بالسيد محمد باقر الصدر وبمشروعه. وتلك عائلة السيد محمد باقر الصدر بإمكانها أن تكذب المعلومات التي ذكرها السيد طالب الرفاعي في كتابه. الكتاب منتشر وطبع عدة طبعات وعرض على شاشات التلفزيون وأجريت حوارات حول هذا الكتاب، وسيد طالب الرفاعي يصرح دائما بأن المعلومات الموجودة في كتابه صحيحة. لم يعترض أحد لا من حزب الدعوة ولا من عائلة السيد محمد باقر الصدر ولا من أي طرف آخر على المعلومات التي عرضت في الكتاب وعلى المعلومات التي طرحت في البرامج التلفزيونية، في الحوارات، في المقابلات. النتيجة التي نصل إليها من خلال تقييم سيد طالب الرفاعي ومن خلال تقييم عائلة السيد محمد باقر الصدر ممثلة بولده السيد جعفر، تقييم أن السيد محمد باقر الصدر كان قد أخطأ في موقفه وكان قد فشل في مشروعه. سيد طالب الرفاعي على علاقة وثيقة إلى يومنا هذا بعائلة السيد محمد باقر الصدر، وبإمكانهم أن يقولوا له لماذا قلت كذا وكذا. هم الآخرون يؤيدونه ويتفقون معه على نفس النتيجة التي وصل إليها وتحدث عنها، وهو في نفس الوقت على علاقة وثيقة بأعلى القيادات في حزب الدعوة الإسلامية. أعرض لكم الآن مقطع فيديو يتحدث فيه سيد طالب الرفاعي عن علاقته بقيادات حزب الدعوة. أعرضوا لنا هذا الفيديو رجاء.
أخذ لي هاي الصورة حلوة هاي.
إن شاء الله
من أحلى الصور اللي أنا معتز بها. هاي خدتها سنة 2010 يمكن.
ما شاء الله. وين سيدنا؟
في بغداد.
بغداد.
ليش هاي حلوة؟ ليش حلوة؟ تدري ليش؟
ليش؟
لأن رئيس الوزراء لما طلبت أرد أصور ودالي المصور الخاص إله. فطبعا مصور انت تصوروا يعني مو بدرجة مصور رئيس دولة. فقال لي اخذ لك صورة واقف. خذ هاي الصورة.
كان المالكي في وقتها سيدنا؟
كان مالكي كان اي مالكي من اولادي.
هذه الصورة اللي جايبها ويا الحيدر ويا حيدر العبادي قبل كم شهر. أنا صار لي شهر وشوية جيتني العراق.
ومما يؤيد هذه الحقيقة التي أشرت إليها قبل قليل، شخص من أقرب الناس إلى السيد محمد باقر الصدر، ولا يوجد هناك شك في إخلاصه أبدا، الشيخ محمد رضا النعماني، ما أثبته في كتابه الشهيد الصدر سنوات المحنة وأيام الحصار. وهذا الكتاب الناشر المؤلف والمطبعة إسماعيليان، الطبعة الثانية 1997 ميلادي. في صفحة 308 شيخ محمد رضا النعماني تحت عنوان القيادة النائبة، وهو المشروع الاستراتيجي للسيد محمد باقر الصدر بعد أن قرر وأخذ القرار بأنه سيسعى إلى الشهادة، سيسعى إلى أن يقتل. أقرأ لكم مخطط برنامج القيادة النائبة، وأنتم انظروا إلى هذا المشروع وإلى هذا البرنامج، هل هو منطقي أم هو صورة حالمة، صورة خيالية لا يمكن أن تتحقق على أرض الواقع؟ وفعلا ما تحققت، فشلت. وكانت الخطوط العامة لفكرة القيادة النائبة كما يلي: أولا، اختار السيد الشهيد مبدئيا 4 أشخاص من أجلة العلماء ليكونوا القيادة النائبة التي كان من المفروض أن يعلن عن أسمائهم للأمة. ثانيا، وضع رحمه الله قائمة، هذه القيادة النائبة تتولى قيادة الأمة بعد مقتل السيد محمد باقر الصدر. أولا، اختار السيد الشهيد مبدئيا 4 أشخاص من أجلة العلماء ليكونوا القيادة النائبة التي كان من المفروض أن يعلن عن أسمائهم للأمة، من بينهم السيد كاظم الحائري، من بينهم السيد محمود الهاشمي، وهناك أسماء أخرى، ومن بينهم أيضا السيد محمد باقر الحكيم. ثانيا، وضع رحمه الله قائمة بأسماء أشخاص آخرين لعل عددهم أكثر من 10، يكون من حق القيادة الرباعية انتخاب من تشاء منهم للانضمام إليها فيما إذا اقتضت المصلحة ذلك، أو اقتضى توسع العمل إضافة أشخاص آخرين لها حسب نظام كان قد كتبه. ثالثا، أن يكتب السيد الشهيد رحمه الله رسالة مفصلة إلى الإمام الراحل السيد الخميني يشرح له فيها فكرة القيادة النائبة ويبين له تفاصيلها، ويطلب منه الاهتمام بالقيادة النائبة وإسنادها بكل ما يمكن. رابعا، تسجيل بيان بصوت السيد الشهيد موجه إلى الشعب العراقي يوصيه فيه بوجوب الالتفاف حول القيادة وإسنادها وإطاعتها والعمل بتوجيهاتها. خامسا، كتابة بيان مفصل حول نفس الموضوع موقع من قبله. سادسا، أن يخرج السيد الشهيد إلى الصحن الشريف في الوقت الذي يكون فيه مملوءا بالناس، وهو الفترة الواقعة بين صلاة المغرب والعشاء، وهناك يلقي خطابا على المصلين يعلن فيه عن أسماء أعضاء القيادة النائبة، ويطلب من الناس إطاعتهم والسير تحت رايتهم. وقال لي رضوان الله عليه، يعني سيد محمد باقر الصدر قال لشيخ محمد رضا النعماني: سوف أظل أتكلم وأتهجم على السلطة وأندد بجرائمها وأدعو الناس إلى الثورة عليها إلى أن تضطر قوات الأمن إلى قتلي في الصحن الشريف أمام الناس، وإذا لم يفعلوا مثلا جاءوا واعتقلوا. فهذا البرنامج فسد من أساسه، لأنه بنى هذا البرنامج على أساس قتله في الصحن الشريف أمام الناس. فلنفترض أنهم ما أرادوا أن يفعلوا هذا الأمر لإثارة الناس وأن يعتقلوا ويأخذوا اعتقالا، مثل ما فعلوا بعد ذلك، اعتقلوا وأعدموا في السر. هل تلاحظون هذا التفكير منطقي؟ ماذا تقولون أنتم؟ ضعوا النقاط على حروفها، ماذا تقولون؟ سوف أظل أتكلم وأتهجم على السلطة وأندد بجرائمها وأدعو الناس إلى الثورة عليها إلى أن تضطر قوات الأمن إلى قتلي في الصحن الشريف أمام الناس، وأرجو أن يكون هذا الحادث محفزا لكل مؤمن وزائر يدخل الصحن الشريف، لأنه سيرى المكان الذي سوف أقتل فيه فيقول: ها هنا قتل الصدر. وهو أثر لا تستطيع السلطة المجرمة محوه من ذاكرة العراقيين. وكان رضوان الله عليه قد أمرني أن أخرج من البيت وأشتري قطعة سلاح، وهي المرة الثانية التي خرجت فيها، وتمكنت بمساعدة أحد الأخوة الطلبة أن أوفر له ذلك وآتي به إلى البيت. جاءه بمسدس ثم قال لي: هل أنت مستعد لتشاركني الشهادة؟ فقلت: نعم إن شاء الله. فقال: إذن نخرج معا، فإذا حاولت قوات الأمن منعي من الذهاب إلى الصحن فحاول إطلاق النار عليهم لكي يتاح لي الوصول إليه إلى الصحن. وكان المفروض كشرط ضروري لتنفيذ الفكرة وضمان نجاحها أن يكون كافة أعضاء القيادة الرباعية في خارج العراق. المشهور أن أعضاء القيادة الرباعية سيد كاظم الحائري واحد، سيد محمود الهاشم اثنين، والسيد مهدي الحكيم ثلاثة. ولذلك سيد مهدي الحكيم في تلك الفترة ترك مقامه في دبي وذهب إلى لندن، وكان معروف السبب وراء هذا هي هذه القضية. والشخصية الرابعة سيد محمد باقر الحكيم. هؤلاء الثلاثة كانوا خارج العراق. سيد مهدي الحكيم كان في دبي وذهب إلى لندن بعد ذلك، والسيد كاظم الحائري والسيد محمود الهاشمي كانا في إيران، سيد باقر الحكيم كان في النجف. وكان المفروض كشرط ضروري لتنفيذ الفكرة وضمان نجاحها أن يكون كافة أعضاء القيادة الرباعية في خارج العراق، لأن الإعلان عن أسمائهم وهم في داخله داخل العراق يعني على أقل الاحتمالات قيام السلطة باعتقالهم إن لم يكن إعدامهم. وعلى هذا الأساس عرض رضوان الله عليه فكرة مشروع القيادة النائبة على أحدهم، يعني على سيد باقر الحكيم، هو لم يذكر اسمه هنا. وبعد نقاش للمشروع وشكل اشتراكه فيه اعتذر عن الاشتراك، وبالتالي فسد المشروع. هو يقول في صفحة 310 شيخ محمد رضا النعماني: وفشل مشروع القيادة النائبة. ما هو نفس التعبير الذي استعمله سيد طالب الرفاعي من أن السيد الصدر قد فشل فشلا ذريعا. الغريب أن السيد الصدر استعمل هذه العبارات في كتابه فدك في التاريخ في أوائل حياته العلمية، يتحدث عن نهضة الصديقة الكبرى من أنها قد فشلت، وصف المشروع الفاطمي بالفشل. إني لا أعتقد أن ذلك الفشل في التعبير قاده إلى هذا الفشل على أرض الواقع. حين فشل عقائديا هناك في العلاقة مع فاطمة في تقييم مشروع فاطمة، فشل هو عمليا بعد أن تأثر تأثرا كبيرا بالفكر القطبي، كما يقول شيخ محمد رضا النعماني، ولست أنا الذي أقول: وفشل مشروع القيادة النائبة وأصابت السيد الشهيد خيبة أمل قاتلة. تتذكرون في نهاية حسن البنا ماذا كان، وفي نهاية سيد قطب ماذا كان، وكأن الأمر يتكرر بنفسه. وأصابت السيد الشهيد خيبة أمل قاتلة وهم دائم، فتدهورت صحته وأصيب بانهيار صحي وضعف بدني حتى كان لا يقوى على صعود السلم إلا بالاستعانة بي، لأنه كان في أخريات أيامه كما سمعت من بعض جيران السيد محمد باقر الصدر، كان يسترق النظر إليه، كان يصعد إلى سطح البيت يفرش سجادة صلاته، ينشغل بالعبادة وقراءة القرآن. حتى كان لا يقوى على صعود السلم إلا بالاستعانة بي، وظهرت على وجهه علامات وحالات لا أعرف كيف أعبر عنها. قلت لسماحته: سيدي، لماذا هذا الهم والحزن والاضطراب؟ فقال: لقد تبددت كل التضحيات والآمال، إلى آخر كلامه. إلى أن يقول شيخ محمد رضا النعماني في صفحة 323 تحت عنوان انقطاع كامل لله تعالى، ويتحدث عن حالة السيد محمد باقر الصدر في آخر أيام حياته. وفي هذه الفترة انقطع رضوان الله عليه إلى ربه تعالى انقطاعا كاملا، فكان بين تال للقرآن أو مسبح حامد، وكان أكثر ذكره سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وكان صائما في الأيام الأخيرة من الحجز، ولم يكن له من هم إلا العبادة. وكنت في بعض الأحيان أثير أمامه بعض المواضيع التي تتعلق بالعمل الإسلامي، فلا يجيب بشيء ويكتفي بابتسامة بسيطة، وكأنه لا يريد أن يتحدث عن شيء من هذه الأمور، إذ لا فائدة ولا أمل في ذلك. كان الهم والحزن ينخر في قلبه حتى أصبح كأنه هيكل عظمي من الضعف، وأعتقد أن البعض لو رآه لظنه شخصا آخر، وما كان ذلك والله خوفا من القاتل، ولا حرصا على الحياة، ولا حبا للدنيا. سيد محمد باقر الصدر هو اختار هذا المصير، كان موقفه لا يمكن أن يوصف إلا بالجرأة المنقطعة النظير وبالشجاعة المنقطعة النظير، ولكن للأسف ليس في محله. رحمة الله عليه وحشره مع أجداده الطاهرين. حديثنا يتواصل في الحلقة القادمة، ألقاكم غدا عبر هذه الشاشة، عبر شاشة القمر الفضائية. أسألكم الدعاء جميعا، أترككم في رعاية القمر، في أمان الله.